تعالى قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ثم دخلت سنة 92 و100، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، ففيها كان الفداء بين المسلمين والروم على يدي ثابت بن نصر بن مالك، ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى خراسان، وفيها وافى الرشيد من الرقة في السفن مدينة السلام يريد الشخوص إلى خراسان لحرب رافع، وكان مصيره لبغداد.
الله عليكم زيد. الصوت واضح؟ الصوت حضرتك الأخير راح. الصوت كده واضح؟ مش موجود. أيوه صح. أحسن الله عليك. وفيه إليه قال: ثم دخل السنة في 92 ومئة، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، ففيها كان الفداء بين المسلمين والروم على يد ثابت بن نصر بن مالك. قال: ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى خراسان، وفيها وافى الرشيد من الرقة في السفن مدينة السلام يريد الشخوص إلى خراسان لحرب رافع، وكان مصيره ببغداد يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شهر رمضان الآخر، واستخلف بالرقة ابنه القاسم وضم إليه خزيمة بن حازم، ثم شخص من مدينة السلام عشية 2 لـ5 خلونا من شعبان بعد صلاة العصر من الخيزرانية، فبات في بستان أبي جعفر، ثم صار من غد إلى النهروان، ثم فعسكر هناك، ورد حمادا البربري إلى أعماله، واستخلف ابنه محمدا بمدينة السلام. وذكر عن ذي الرئاستين أنه قال: قلت للمأمون لما أراد الرشيد الشخوص إلى خراسان لحرب رافع: لست تدري ما يحدث بالرشيد وهو خارج إلى خراسان، وهي ولايتك ومحمد المقدم عليك، وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم، وزبيدة وأموالها، فاطلب إليه أن يشخصك معه. فسأله الإذن فأبى عليه، فقلت له: قل له أنت عليل، وإنما أردت أن أخدمك ولست أكلفك شيئا. فأذن له وصار. فذكر محمد بن الصباح الطبري أن أباه شيع الرشيد حين خرج إلى خراسان، فمضى معه إلى النهروان، فجعل يحادثه في الطريق إلى أن قال له: يا صباح، لا أحسبك تراني أبدا. قال: فقلت: بل يردك الله سالما، قد فتح الله عليك وأراك في عدوك أبلك. قال: يا صباح، لا ولا أحسبك تدري ما أجد. قلت: لا والله. قال: فتعال حتى أريك. قال: فانحرف عن الطريق قدر 100 ذراع، فاستظل بشجرة وأومى إلى خدمه قدر 100 ذراع، فاستظل بشجرة وأومى إلى خدمه الخاصة، فتنحوا. ثم قال: أمانة الله يا صباح أن تكتم علي. فقلت: يا سيدي، عبدك الذليل تخاطبه مخاطبة الود. قال: فكشف عن بطنه، فإذا عصابة حرير حوالي بطنه. فقال: هذه علة أكتمها الناس كلهم، ولكل واحد من ولدي علي رقيب مأمون، وجبريل بن بختيشوع رقيب الأمين، وسمى الثالثة فذبع عني اسمه، وما منهم أحد إلا وهو يحصي أنفاسي ويعد أيامي ويستطيل عمري، فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو بدابة فيجيئني برذون أعجف قطوف ليزيد في علتي. قلت: يا سيدي، ما عندي في الكلام جواب ولا في ولاة العهود غير أني أقول: جعل الله من يشناؤك من الجن والإنس والقريب والبعيد فداك، وقدمهم إلى تلك قبلك، ولا أرانا فيك مكروها. وقدمهم إلى تلك قبلك ولا أرانا فيك مكروها أبدا، وعمر بك الله الإسلام، ودعم ببقائك أركانه، وشد بك أرجاءه، وردك الله مظفرا مفلحا على أفضل أملك في عدوك، وما رجوت من ربك. قال: أما أنت فقد تخلصت من الفريقين. قال: ثم دعا برثوي فجاءوا به كما وصف، فنظر إلي فركبه وقال: انصرف غير مودع، فإن لك أشغالا. فودعته وكان آخر العهد به. وفيها تحرك الخرمية دي خاسنة الخرمية، وفيها تحرك الخرمية بناحية أغربيجان، فوجه إليهم الرشيد عبد الله بن مالك ب10,000 فارس، فآسر وسبى ووفاه بقار ماسين، فأمر بقتل الأسارى وبيع السبي. وفيها مات علي بن ظبيان القاضي بقصر اللصوص، وفيها قادم يحيى بن معاذ بأبي النداء على الرشيد وهو بالرقة فقتله، وفيها فارق عجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر في عدة من أبناء الشيعة را في عدة من أبناء الشيعة رافع بن ليث وصاروا إلى هرثمة، وفيها قدم بعائشة وبعدة من أهل أحواف مصر، وفيها ولى ثابت بن نصر وفيها ولي ثابت بن نصر بن ملك الثغور وغزا فافتتح مطمورة، وفيها كان الفداء بالبدنون، وفيها تحرك صفوان الحروري وقاتل عامل السلطان بطف البساطي، وفيها قدم بعلي بن عيسى بغداد فحوس في داره، وفيها مات عيسى بن جعفر بن طرقستان وقيل بالدسكرة وهو يريد اللحاق بالرشيد، وفيها قتل الرشيد وفيها قتل الرشيد الهيصماء اليماني. حج بالناس في هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور. قال: ثم دخل سنة 93 و100، ذكر ما كان فيها من الأحداث، ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى. فمن ذلك وفاة الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك في الحبس بالرقة، ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى. فمن ذلك وفاة الفضل بن يحيى بن خالد بن... ها
الفضل
ذكر الخبر عن وفاته
من ذلك
من ذلك فمن ذلك وفاة الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك في الحبس بالرقة في المحرم، وكان بدء علته فيما ذكر من ثقل أصابه في لسانه وشقه، وكان يقول: ما أحب أن يموت الرشيد، فيقال له: أما تحب أن يفرج الله عنك؟ فيقول: إن أمري قريب من أمره. ومكث يعالج شهرا ثم صلح، فجعل يتحدث ثم اشتد عليه فعقد لسانه وطرفه ووقع لمآبه، فمكث فيه تلك
وطرفه
وطرفه ووقع لمآبه فكث في تلك الحال يوم الخميس ويوم الجمعة، توفي من مع أذان الغداة قبل وفاة الرشيد بـ5 أشهر، وهو في 45 سنة، وجزع الناس عليه وصلى عليه إخوانه في القصر الذي كانوا فيه قبل إخراجه، ثم أخرج فصلى الناس على جنازته. وفيها مات سعيد الطبري المعروف بالجوهري. ذكر الخبر عن مقام الرشيد عن مقام ذكر الخبر عن مقام الرشيد بطوس. وفيها وافى هارون جرجان في صفر، فوافاه بها خزائن علي بن عيسى على 1000 بعير و500 بعير، ثم رحل من جرجان فيما ذكر في صفر وعليل إلى طوس، فلم يزل بها إلى أن توفي، واتهم هرثمة، فوجه ابنه المأمون قبل وفاته بـ23 ليلة إلى مروة، ومعه عبد الله بن مالك ويحيى بن معاذ وأسر بن يزيد بن مسد العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسندي بن الحرشي ونعيم بن حازم. وعلى كتابته ووزارته أيوب بن أبي سمير، ثم اشتد بهارون الوجع حتى ضعف عن السير. وكانت بينها ثمة وأصحاب رافع فيها وقعة فتح وكانت بينها ثمة وأصحاب رافع فيها وقعة فتح فيها بخارى، وأسقى أخا رافع بشير بن الليث فبعث به إلى الرشيد وهو بطوس. فذكر عن ابن جامع المروزي عن أبيه أنه قال: كنت في من جاء إلى الرشيد بأخي رافع، قال: فدخل عليه وهو على سرير مرتفع عن الأرض بقدر عظيم بقدر عظم الذراع، وعليه فرش بقدر ذلك أو قال أكثر، وفي يده مرآة ينظر إلى وجهه، قال: فسمعته يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ونظر إلى أخي رافع فقال: أما والله يا ابن اللخناء، إني لأرجو أن لا يفوتني خامل يريد رافعا كما لم تفوتني. فقال له: يا أمير المؤمنين، قد كنت لك حربا وقد أغبرك الله بي، فافعل ما يحب الله، أقل لك سلما، ولعل الله أن يلين لك قلب رافع إذ علم أنك قد مننت علي. فغضب وقال: والله لو لم يبق من أجلي إلا أن أحرك شفتي بكلمة لقلت اقتلوه. ثم دعا بقصاب فقال: لا تحشذ مداك، اتركها على حالها، لا تح تشحذ لا تشحذ مذاك اترك على حالها، وفصل هذا الفاسق ابن الفاسق، وعجل ولا لا يحضرن اجلي وعضوان من اعضائه في جسمه. ففصله حتى جعله اشلاء، فقال: عد اعضائه. فعددت له اعضائه فاذا هي 14 عضوا، فرفع يديه الى السماء فقال: اللهم كما مكنتني من ثأرك وعدوك فبلغت فيه رضاك، فمكني من أخيه. ثم أغمي عليه وتفرق من حضره، ذكر الخبر عن موت الرشيد. نعم.
فيها مات هارون.
وفيها مات هارون الرشيد. ذكر الخبر عن سبب وفاته والموضع الذي توفي فيه. ذكر عن جبريل بن ختيشوع أنه قال: كنت مع الرشيد بن رقة، وكنت أول من يدخل عليه في كل غداة، أتعرف حاله في ليلتي، فإذا فإن كان أنكر شيئا وصفه ثم ينبسط يحدثني بحديث جواريه العامة وأحوالها، عن يحدثني بحديث جواريه وما عمل في مجلسه ومقدار شربه وساعات جلوسه، ثم يسألني عن أخبار العامة وأحوالها. فدخلت عليه في غداة يوم فسلمت، فلم يكد يرفع طرفه، ورأيته طرفه ورأيته عابسا طرفه ورأيته عابسا مفكرا مهموما، فوقفت بين يديه مليا من النهر وهو على تلك الحال. فلما طال ذلك أقدمت عليه فقلت، ولا أقدمت 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 عليه فقلت: يا سيدي جعلني الله في ذاك، ما حالك هكذا؟ أعلة ما حالك هكذا أعلة فأخبرني بها، فلعله يكون عندي دواء أو حادثة في بعض من تحب. فذاك ما لا يدفع ولا حيلة فيه إلا التسليم والغم، لا درك فيه ولا أو فتق ورد عليك في ملكك، فلم تخل الملوك من ذلك، وأنا أولى من أفضيت إليه بالخبر وتروحت إليه بالمشورة. فقال: يا ويحك يا جبريل، ليس غمي وكربي لشيء مما ذكرت، ولكن لرؤيا رأيتها في ليلتي هذه، وقد أفزعتني وملأت صدري وأقرحت قلبي. قلت: فرجت عني يا أمير المؤمنين. فدنوت منه فقبلت رجله وقلت: هذا الغم كله لرؤيا؟ الرؤيا إنما تكون من خاطر أو بخارات رديئة أو من تهاويل السواد، وإنما هي أضغاث أحلام بعدها السوداء، وإنما هي أضغاث أحلام بعد هذا كله. قال: فأقصها عليك. رأيت كأني جالس على سريري هذا، إذ بدت من تحته ذراع أعرفها وكف أعرفها، لا أفهم اسم صاحبها، وفي الكف تربة حمراء. فقال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تدفن فيها. فقلت: أين هذه التربة؟ قال: بطوس. وغابت اليد وانقطع الكلام وانتهت. فقلت: يا سيدي، هذا والله رؤيا بعيدة، هذه والله رؤيا بعيدة ملتبسة. أحسبك أخذت مضجعك ففكرت في خراسان وحبها وما قد ورد عليك من انقضاء من انتقاض بعضها. قال: قد كان ذاك. قال: قلت: فلذلك الفكر خالطك في منامك ما خالطك، فولد هذه الرؤيا، فلا تحفل بها، جعلني الله ذاك. هذا الغم سرورا يخرجه من قلبك، لا يولد علة. قال: فما برحت أطيب نفسه بضروب من الحيل حتى سلى وانبسط، وأمر بإعداد ما يشتهي ويزيد في ذلك اليوم في لهوه. ومرت الأيام فنسي، ونسينا تلك الرؤيا، فما خطرت لأحد منا ببال. ثم قدر مسيره إلى خراسان حين خرج رافعا، فما صار في بعض الطريق ابتدأت به العلة، فلم تزل تتزايد حتى دخلنا طوسة. فنزلنا في منزل الجنيد بن عبد الرحمن في ضيعة له تعرف بسناباث، فبينا هو يمرض في بستان له في ذلك القصر، إذ ذكر تلك الرؤيا فواثب متحاملا يقوم ويسقط. فاجتمعنا إليه كل يقول: يا سيدي، ما حالك وماذا هاك؟ فقال: يا جبريل، تذكر رؤياي بالرقة في طوس؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور فقال: جئني من تربة هذا البستان. فمضى مسرور فأتى بالتربة في كفه حاسرا عن ذراعه، فلما نظر إليه قال: هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي، وهذه والله الكف بعينها، هذه والله التربة الحمراء، ما خرمت شيئا. وأقبل على البكاء والنحيب، ثم مات بها والله بعد 3، ودفن في ذلك البستان. وذكر بعضهم أن جبريل بن بختيشوع كان غالط على الرشيد في علته في علاج عالجه به، كان سبب منيته، فكان الرشيد هم ليلة مات بقتله وأن يفصله كما فصل أخا رافع، ودعا بجبريل ليفعل ذلك به. فقال له جبريل: أنظرني إلى غد يا أمير المؤمنين، فإنك ستصبح في عافية. فمات في ذلك اليوم. وذكر الحسن بن علي الرباعي أن أباه حدثه عن أبيه، وكان جمالا معه 100 جمل. قال: هو حمل الرشيد إلى طوس. قال الرشيد: أحفروا لي قبرا قبل أن أموت. فحفروا له احفروا لي قبرا قبل أن أموت. فحفروا له، قال: فحملته في قبة أقود به حتى نظر إليه. قال: فقال: يا ابن آدم تصير إلى هذا؟ وذكر بعضهم أنه لما اشتدت به العلة أمر بقبره، فحفر في موضع من الدار التي كان فيها نازلا، بموضع يسمى المثقب، في دار حميد بن أبي غانم من الطائي. فلما فرغ من حفر القبر أنزل فيه قوما أنزل فيه قوما فقرأوا فيه القرآن حتى ختموا، وهو في محفة على شفير القبر. وذكر محمد بن زياد بن محمد بن حاتم بن عبيد الله بن أبي بكرة أن سهل بن صاعد حدثه قال: كنت عند الرشيد في بيته الذي قبض فيه، وهو يجود بنفسه، فدعا بملحفة غليظة فيحتبى بها، وجاء يقاسي ما يقاسي، فنهضت فقال لي: اقعد يا سهل. فقعدت وطال جلوسي لا يكلمني ولا أكلمه، والملحفة تنحل فيعيد الاحتباء، تنحل فيعيد الاحتباء بها. فلما طال ذلك نهضت فقال لي: إلى أين يا سهل؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ما يسع قلبي أن أرى أمير المؤمنين يعاني من العلة ما يعاني، فلو اضطجعت يا أمير المؤمنين كان أروح لك. قال فضحك ضحك ضحكا لا فضحك ضحك 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 صحيح ولا ضحكه؟ فضحك ضحك صحيح، ثم قال: يا سهل، إني أذكر في هذه الحال قول الشاعر، وإني أذكر في هذه الحال قول الشاعر: وإني من قوم كرام، وإني من قوم كرام يزيدهم شماسا وصبرا شدة الحسان. وذكر عن مسعود الكبير أنه قال: لما حضرت الرشيد الوفاة وأحس بالموت، أمرني أن أنشر الوشي، فأتيه بأجود ثوب أقدر عليه وأغلاه قيمة. فلم أجد ذلك في ثوب واحد، وجدت ثوبين أغلى شيء قيمة، وجدتهما متقاربين في أثمانهما، إلا أن أحدهما أغلى من الآخر شيء للآخر شيئا، وأحدهما أحمر والآخر أخضر. وجدتهما متقاربين في أثمانهم، إلا أن أحدهما أغلى من الآخر شيء، وأحدهما أحمر والآخر أخضر. فجئت بهما فنظر إليهما وخبرته قيمتهما، فقال: اجعل أحسنهما كفني ورد الآخر إلى موضعه. وتوفي فيما ذكر في موضع يدعى المثقب في دار حميد بن أبي غانم نصف الليل، ليلة السبت، لثلاث خلونا من جماد الآخر من هذه السنة. وصلى عليه ابنه صالح، وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح، ومن خدمه مسرور وحسين ورشيد. وكانت خلافته 23 سنة وشهر و18 يوما، أولها ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 70 و100، وآخرها ليلة السبت لثلاث ليال خلفنا من جماد الآخرة سنة 93 و100. وقال هشام بن محمد: استخلف أبو جعفر الرشيد استخلف استخلف أبو جعفر من الرشيد هارون بن محمد ليلة الجمعة ل14 ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 70 و100، وهو يومئذ ابن 22 سنة. وتوفي ليلة الأحد غرة جماد الأولى، وهو ابن 45 سنة، سنه 93 لا سنة 93 و100، فملك 23 سنة وشهرا 16 يوما. وقيل كان سنه يوم توفي 47 سنة وخمس 47 سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام. أولها لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 50 و40 و100، وآخرها يومان مضيا من جماد الآخرة سنة 93 و100. وكان جميلا وسيما أبيض جعدا، وقد وخطه الشيء. ذكر ولاة الأمصار في أيام هارون الرشيد: ولاة المدينة إسحاق بن عيسى بن علي، عبد الملك بن صالح بن علي، محمد بن عبد الله، موسى بن عيسى بن موسى، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، علي بن عيسى بن موسى، محمد بن إبراهيم، عبد الله بن مصعب بن الزبري، بكار بن عبد الله بن مصعب، أبو البختري، وهب بن وهب. ولاة مكة: العباس بن محمد بن إبراهيم، سليمان بن جعفر سليمان، موسى بن عيسى بن موسى، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، عبد الله بن قثم ابن العباس، محمد بن إبراهيم، عبيد الله بن قثم، عبد الله بن محمد بن عمران، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، العباس بن موسى بن عيسى، علي بن موسى بن عيسى، محمد بن عبد الله العثماني، حماد البربري، سليمان بن جعفر بن سليمان، أحمد بن إسماعيل بن علي، الفضل بن العباس بن محمد. ولاة الكوفة: موسى بن عيسى ابن موسى، يعقوب بن أبي جعفر، موسى بن عيسى ابن موسى، العباس بن عيسى بن موسى، إسحاق بن الصباح الكندي، جعفر بن جعفر بن أبي جعفر، موسى بن عيسى بن موسى، عباس بن عيسى بن موسى، موسى بن عيسى بن موسى. ولاد البصري محمد بن سليمان بن علي سليمان بن ابي جعفر عيسى بن جعفر بن ابي جعفر خزيمة بن خازم عيسى بن جعفر جرير بن يزيد جعفر بن سليمان جعفر بن ابي جعفر عبد الصمد بن علي مالك بن علي الخزاعي اسحاق بن سليمان بن علي سليمان بن ابي جعفر عيسى بن جعفر الحسن بن جميل مولى امير المؤمنين اسحاق بن عيسى بن علي ولاة خراسان أبو العباس الطوسي جعفر بن محمد بن الأشعث العباس بن جعفر الغطريف بن عطاء سليمان بن راشد على الخراج حمزة بن مالك الفضل بن يحيى منصور بن يزيد بن منصور جعفر بن يحيى خليفته بها علي بن الحسن بن قحطبة علي بن عيسى بن مهانة هرثمة بن أعين ذكر بعض سير الرشيد. ذاك العباس بن محمد عن أبيه عن العباس أنه قال كان الرشيد يصلي في كل يوم 100 ركعة إلى أن فارق الدنيا إلا أن تعرض له علة إلا أن تعرض له علة، وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم ب1000 درهم بعد زكاته، وكان إذا حج معه 100 من الفقهاء وأبنائهم وأبنائهم. وإذا لم يحج ولم يحج أحج 300 رجل بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة، وكان يقتفي آثار المنصور ويطلب العمل بها إلا في بذل المال، فإنه لم يرى خليفة له كان أعطى منه فإنه لم يرى خليفة قبله كان أعطى منه للمال ثم المأمون من بعده، وكان لا يضيع عنده إحسان محسن، ولا يؤخر ذلك في أول ما يجب ثوابه، وكان يحب الشعراء والشعر ويميل إلى أهل الأدب والفقه ويكره المراء في الدين، ويقول هو شيء لا نتيجة له، وبالحري ألا يكون فيه ثواب، وكان يحب المديح ولا سيما من شعر فصيح ويشتريه بالثمن الغالي. وذاك ابن أبي حفصة مروان بن أبي حفصة دخل عليه في سنة 81 يوم الأحد لثلاث خلال من شهر رمضان، فأنشده شعره الذي يقول فيه وسدت بهارون الثغور فأحكمت به من أمور المسلمين المرائر، ومن فك معقودا بنصر اللواءه له عسكر عنه تشظى العساكر، وكل ملوك الروم أعطاه جزية على الرغم قصرا عن يد وهو صاغر، لقد ترك الصفصاف هارون صفصفا كأن لم يدمنه من الناس حاضر، أناخ على الصفصف حتى استباحه فكابره فيها ألج مكابر، إلى وجهه تسمو العيون وما سمت إلى مثل هارون العيون النوار، ترى حوله الأملاك من آل هاشم ما خفت كما حفت البدرة النجوم الزواهر، يسوق يديه من قريش كرامها وكلتاهما بحر على الناس زاخر، إذا فقد الناس الغمامة تتابعت عليهم بكفيك الغيوم المواطر، على ثقة ألقت إليك أمورها قريش كما ألقى عصاه المسافر، أمور بميراث النبي وليتها فأنت لها بالحزم طاو وناشر، إليكم تناهت فاستقرت وإنما إلى أهله صارت بهن المصاير، وقفت لنا المهدي في العدل والندى في العرف منزور ولا جائر، وأنا عبد النجوم المضيئة إذا غاب لاح آخر زائر، علي بني ساقي بني ساقي عزيزي تتابعت أوائل من معروفكم وأواخر، فأصبحت قد أيقنت أن لست بالغا مدى شكر نعماكم، وإني لشكر وما الناس إلا وارد لحياضكم وذو نهل بري عنهن صادر، حصون بني عباس في كل مأزق صدور العوالي والسيوف البواتر، فطورا يهزون القواطع والقنا وطورا بأيديهم تهز المخاصر، بأيدي عظام النفع والضر لا تني بهم للعطايا والمنايا بوادر، ليهنكم الملك الذي أصبحت بكم أسرتهم مختالة والمنابر، أبوك ولي المصطفى دون هاشم وإن رغمت من حاسديك المناخر، فأعطاه 5000 دينار فقبضها بين يديه وكساه خلعته، وأمر له بعشرة من رقيق الروم وحمله على برذون من خاص مراكبه. وذكر أنه كان مع الرشيد بن أبي مريم المدني، وكان مضاحكا له محداثا فكيها، فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل محادثته، وكان ممن قد جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكاد المجان، فبلغ بخاصته بالرشيد أن بوأه منزلا في قصره وخالطه بحرمه وبطانته ومواليه وغلانه. فجاء ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجر، وقام الرشيد إلى الصلاة فألفاه نائما، فكشف اللحاف عن ظهره ثم قال له: كيف أصبحت؟ قال: يا هذا ما أصبحت بعد، اذهب إلى عملك. قال: ويلك، قم إلى الصلاة. قال: هذا وقت صلاة أبي الجارود، وأنا من أصحاب أبي يوسف القاضي، فماذا؟ مضى وتركه نائما. وتأهب الرشيد للصلاة، فجاء غلامه فقال أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين: قد قام إلى الصلاة. فقام فألقى عليه ثيابه ومضى نحوه، فإذا الرشيد يقرأ في صلاة الصبح، فانتهى إليه ويقرأ: وما لي لا أعبد الذي فطرني. فقال ابن أبي مريم: ولا أدري والله، فما تملك الرشيد أن ضحك في صلاتي. ثم التفت إليه وهو كالمضري، فقال: يا ابن أبي مريم، في الصلاة أيضا؟ قال: يا هذا، وما صنعت؟ قال: قطعت علي صلاتي. قال: والله ما فعلت، إنما سمعت منك كلاما غمني حين قلت: وما لي لا أعبد الذي فطرني. فقلت: لا أدري والله. فعاد فضحك وقال: إياك والقرآن والدين، ولك ما شئت بعدها. وذكر بعض خدم الرشيد أن العباس بن محمد أهدى غالية إلى الرشيد، فدخل عليه وقد حملها معه، فقال: يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداك، قد جئتك بغالية ليس لأحد مثلها، أما مسكها، نعم، أما مسكها فمن صرر الكلاب التبتية العتيقة، وأما عنبرها فمن عنبر بحر عدن، وأما بانها فمن فلان المدني المعروف بجودة عمله، وأما مركبها فإنسان بالبصرة عالم بتأليفها حاذق بتركيبها. فإن رأى أمير المؤمنين أن يمن علي بقبولها فعل. فقال الرشيد لخاقان الخادم وهو على رأسه: يا خاقان، أدخل هذه الغالية. فأدخلها خاقان، فإذا هي في برنية فإذا هي في برنية عظيمة من فضة وفيها ملعقة، فكشف عنها، وابن أبي مريم حاضر. فقال: يا أمير المؤمنين، هبها لي. قال: خذها إليك. فاغتاظ العباس وطار أسفا وقال: ويلك، عمدت إلى شيء منعته نفسي وآثرت به سيدي فأخذته. فقال أمه فاعلة إن دهن بها إلا استه. قال: فضحك الرشيد، ثم وثب ابن ابي مريم فالطر طرف قميصه على راسه وادخل يده في البرنيه، فجعل يخرج منها ما حملت يده، فيضعه في فسته مره وفي ارفاغه ومغابنه اخرى، ثم سود بها وجهه وراسه واطرافه حتى اتى على جميع جوارحه، وقال لخاقان: ادخل الي غلامي. فقال الرشيد: وما يعقل مما هو فيه من الضحك، ادع غلامه. فدعاه فقاله: اذهب بهذه الباقيه الى فلانه امراته، فقل لها: ادهني بهذه حرك الى ان صرف. فاخذها الغلام ومضى الرشيد، ايوه كذا يعني، قال فاخذها الغلام ومضى الرشيد يضحك، فذهب به الضحك. ثم اقبل على العباس فقال: والله انت شيخ احمق، تجيء الى خليفه الله فتمدح عنده غاليه، اما تعلم ان كل شيء تمطر السماء وكل شيء تخرج الأرض له، وكل شيء هو في الدنيا فملك يدك وتحت خاتمه وفي قبضته. وأعجب من هذا أنه قيل لملك الموت: انظر، كل شيء يقول لك هذا فأنفذه، فمثل هذا تمدح عنده الغالية، ويخطب في ذكرها كأنه يقال أو عطار، كأنه بقال أو عطار أو تمار. قال فضحك الرشيد حتى كاد ينقطع نفسه حتى كاد ينقطع نفسه. وواصل ابن أبي مريم في ذلك اليوم ما بمئة ألف درهم. وذكر عن زيد بن علي بن حسين بن يزيد بن علي بن حسين وذكر عن زيد بن علي بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: أراد الرشيد أن يشرب الدواء يوم، فقال له أبي مريم: هل لك أن تجعلني حاجبك غدا عند أخذك الدواء؟ وكل شيء أكسبه فهو بيني وبينك، أكسبه فهو بيني وبينك. قال: أفعل. فبعث إلى الحاجب: إلزم غدا منزلك، فإني قد وليت ابن أبي مريم الحجابة، وبكر ابن أبي مريم فوضع له الكرسي، وأخذ الرشيد دواءه، فأبلغ الخبر بطانته، فجاء رسول أم جعفر يسأل عن أمير المؤمنين وعن دوائه، فأوصله إليه وتعرف حاله وانصرف بالجميع، وقال للرسول: أعلم السيدة ما فعلت في الإذن لك قبل الناس، فأعلمها. فبعثت إليه بمال كثير، ثم جاء رسول يحيى بن خالد ففعل ذلك، ثم جاء رسول جعفر والفضل ففعل كذلك، فبعث إليه كل واحد من البرامكة بصلة جزيلة، ثم جاء رسول الفضل بن الربيع فرده ولم يأذن له، وجاءت رسل القواد والعظماء، فما أحد سهل إثمه إلا بعث إليه بصلة جزيلة، فما صار العصر حتى صار إليه 60,000 دينار. فلما خرج الرشيد من العلة ونقي بدنه من الدواء ودعاه، فقال له: ما صنعت في يومك هذا؟ قال: يا سيدي، كسبت 60,000 دينار. فاستكثرها وقال: وأي حاصلي؟ قال: معزول. قال: قد صوغناك حاصلنا فأهدي إلينا قد صوغناك حاصلنا فأهدي إلينا 10,000 تفاحة. ففعل، فكان أربح من تاجره الرشيد، من تاجره الرشيد. وذكر عن إسماعيل بن صبيح أنه قال: دخلت على الرشيد فإذا جارية على رأسي وفي يدها صحيفة معلقة في يدها الأخرى، ومعلقة في يده الأخرى وهي تلعقه، في يدها الأخرى وهي تلعقه أولا فأولا، ملعقة، وفي يدها صحيفة وملعقة في يدها الأخرى وهي تلعقه أولا تلعق وهي تلعقه أولا فأولا. قال: فنظرت إلى شيء أبيض رقيق، إلى شيء أبيض رقيق، فلم أدري ما هو. قال: وعلم أني أحب ما وأن أعرفه، فقال إسماعيل بن صبيح: قلت لبيك يا سيدي. قال: تدري ما هذا؟ قلت: هذا جشيش الأرز والحنطة وماء نخالة السميد، هو نافع للأطراف المعوجة، تشنيج الأعصاب، يصفي البشرة ويذهب بالكلف، ويسمن البدن ويجلو الأوساخ. قال: فلم تكن لي همة حين انصرفت إلا أن دعوت الطباخ، فقلت: بكر علي كل غداة بالجشيش. قال: وما هو؟ فوصفت له الصفة التي سمعتها. قال: تدجر من هذا، قال: تدجر من هذا في اليوم الثالث. فعمله في اليوم الأول فاستطبته، عمله في اليوم الثاني فصار دونه، وجاء بي في اليوم الثالث، فقلت: لا تقدمه. وذكر أن الرشيد اعتل علة، فعالجه الأطباء فلم يجد من علته إفاقة، فقال أبو عمر الأعجمي بالهند: طبيب يقال له منكه، رأيت يقدمونه على كل من بالهند، وهو أحد على كل من بالهند وهو أحد عبادهم وفلاسفتهم، فلو بعث إليه أمير المؤمنين لعل الله أن يبعث له الشفاء على يده. قال: فوجه الرشيد من حمله ووجه إليه بصلة تعينه على سفر. قال: فقدم فعالج الرشيد فبرئ من علته علاجه، فأجر له رزقا واسعا وأموالا كافية. فبين من كه مارا بالخلد إذا هو برجل من المانيين قد بسط كساه وألقى عليه عقاقير كثيرة، وقام يصف دواء عنده معجونا، ففي صفتي هذا دواء للحمى الدائمة وحمى الغب وحمى الربع ولا الربع والمثلى والمثلثة ولوجع الظهر والركبتين والبواسير والرياح ولوجع المفاصل ووجع العينين ولوجع البطن والصداع والشقيقة ولتقطير البول والفلج والارتعاش. فلم يدع إلا في البدن إلا ذاكر أن ذلك الدواء شفاء. فقال منكه لترجمانه ما يقول هذا، فترجم له ما سمع، فتبسم منكه وقال: على كل حال ملك العرب جاهل، وذاك أنه إن كان الأمر على ما قال هذا فلما حملني من بلادي وقطعني عن أهلي وتكلف الغليظ من مؤنتي وهو يجد هذا نصب عينيه وبإزائه، وإن كان الأمر ليس كما يقول فيقول هذا أين مؤونتي؟ أنا عندي على ورق، عندي همزة على ورق. لا، مؤونتي هو يجد هذا نصب عينيه وبزيه، وإن كان الأمر ليس كما يقول هذا فلما لا يقتلهم؟ فإن الشريعة قد أباحت دمه ودم من أشبهه، لأنه إن قتل فإنما هي نفس يحيا بقتلها خلق كثير، وإن ترك هذا الجاهل قاتل في كل يوم نفسا، وبالحري أن يقتل 32 في كل يوم، وهذا أن يقتل. وبالحديث أن يقتل 32 في كل يوم، وهذا فساد في التدبير ووهن في المملكة. وذكر أن يحيى بن خالد بن برمك ولى رجلا بعض أعمال الخراج بالسواد، فدخل إلى الرشيد يودعه، وعنده يحيى وجعفر بن يحيى، فقال الرشيد يحيى وجعفر أوصياه، فقال له يحيى وفر واعمر، قال له جعفر أنصف وانتصف، فقال له الرشيد اعدل وأحسن. وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشيباني ثم رضي عنه وأذن له، فدخل عليه فقال يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي سهل لنا سبيل الكرامة وحل لنا النعمة بوجه لقائك وكشف عنا صبابة الكرب بإفضالك، فجزاك الله في حال سخطك رضا المنيبين، وفي حال رضاك جزاء المنعمين الممتنين المتطولين، فقد جعلك الله وله الحمد تتثبت تحرجا عند الغضب، وتتطول ممتنا بالنعم، وتعفو عن المسيء تفضلا بالعفو. وذكر مصعب بن عبد الله الزبيري ان اباه عبد الله بن مصعب اخبره ان الرشيد قال له ما تقول في الذين طعنوا على عثمان؟ قال قلت يا امير المؤمنين طعن عليه ناس وكان معه ناس، فاما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه، فهم انواع الشيع واهل البدع واهل البدع وانواع الخوارج، واما الذين كانوا معه فهم اهل الجماعه الى اليوم. فقال له ما احتاج ان اسال فقال لي ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن هذا. قال مصعب قال أبي أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له كانت منزلتهما في حياته منه منزلتهما كانت منزلتهما في حياته منزلتهما في مماته، فقال كفيتني ما أحتاج إليه. قال وولي سلام أو رشيد الخادم بعض خدام الخاصة ضياع الرشيد بالثغور والشأمات، فتوارت الكتب بحسن سيرته وتوفيره وحمد الناس له، فأمر الرشيد بتقديمه والإحسان إليه، وضم ما أحب أن يضم إليه من ضياء الجزيرة مصر، فقال فقد فدخل عليه وهو يأكل سفرجلا قد أتى به من بلق، وهو يقشره ويأكل منه، فقال له يا فلان ما أحسن ما انتهى إلى مولاك عنك ولك عنده ما تحب، وقد أمرت لك بكذا وكذا ووليتك كذا وكذا، فسل حاجتك. قال فتكلم وذكر حسن سيرتي، وقال أنا أنسيتهم والله يا أمير المؤمنين سيرة العمريين، العمرين بقى. أنسيتهم أنت؟ هو أنسيتهم والله يا أمير المؤمنين سيرة العمرين. فقال فغضب واستشاط وأخذ سفرجلة فرماه بها، وقال يا ابن اللخناء العمرين هبنا احتملناها لعمر بن عبد العزيز نحتملها لعمر بن الخطاب. وذكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز حدثه عن الضحاك بن عبد الله وأثنى عليه خيرا، قال أخبرني بعض ولد عبد الله بن عبد العزيز أنه قال الرشيد والله ما أدري ما آمر في هذا العمري، أكره أن أقدم عليه وله خلف أكرمهم، وإني لأحب أن أعرف طريقه ومذهبه وما أثق بأحد أبعثه إليه. فقال عمر بن بديع والفضل بن الربيع فنحن يا أمير المؤمنين، قال فأنتما، فخرج من العرج إلى موضع من البادية يقال له بص، وأخذ معهما أدلاء من أهل العرج، حتى إذا ورد عليه في منزله أتياه مع الضحى، فإذا هو في المنزل فأناخ راحلتيهما ومن كان معهما من أصحابهما، ثم أتياه على زي الملوك من الريح والثياب والطيب، فجلس إليه في مسجد الله، فقال يا أبا عبد الرحمن نحن رسل من خلفنا من أهل المشرق يقولون لك اتق الله ربك، فإذا شئت فقم، فأقبل عليهما وقال ويحكما في من ولمن؟ قال أنت، فقال والله ما أحب أني لقيت الله بمحجمة دم المسلم، وأن لي ما طلعت عليه الشمس، فلما أيس منه قال فإن معنا شيئا تستعين به على دهرك، قال لا حاجة لي فيه أنا عنه في غنى، فقال له إنها 20,000 دينار، قال لا حاجة لي فيها، قال فأعطيها من شئت، قال أنتما فأعطياها من رأيتما، ما أنا لكما بخادم وعون. قال فلما يأس منه ركب راحلتيهما حتى أصبح مع الخليفة بالسقيا في المنزل الثاني، فوجد الخليفة ينتظر فوجد الخليفة ينتظرهما، فلما دخل عليه حدثاه بما كان بينهما وبينه، فقال: ما أبالي ما أصنع بعدها. فحج عبد الله في تلك السنة، فبينما هو واقف على بعض أولئك الباعة يشتري لصبيانه، إذا هارون يسعى بين الصفا والمروة على دابة، إذ عرض له عبد الله وترك ما يريد، فأتاه حتى أخذ بلجام دابته، فأهوت إليه الأجناد والأحراس، فكفهم عنه هارون فكلمه، قال: رأيت دموع هارون وإنها لتسيل على معرفة دابتي. ثم انصرف. وذكر محمد بن أحمد مولى بني سليم أنه قال: حدثني الليث بن عبد العزيز الجوجاني، وكان مجاورا بمكة 40 سنة، أن بعض الحجبة حدث أن الرشيد لما حج دخل الكعبة وقام على أصابعه وقال: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، فإن لكل مسألة منك رد حاضرة وجواب عتيدة، ولكل صامت منك علم محيط ناطق بمواعيدك الصادقة وآياتك الفاضلة ورحمتك الواسعة. صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا ذنوب كف عن سيئاتنا، يا من لا تضره الذنوب وتخفى عليه العيوب ولا تنقصه مغفرة الخطايا، يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه الأسماء، صلي على محمد. وخير لي في جميع أمري، يا من خشعت له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات، إن من حاجتي إليك أن تغفر لي إذا توفيتني وصرت في لحدي، وتفرق عني أهلي وولدي. اللهم لك الحمد حمدا يفضل على كل حمد كفضلك على جميع الخلق. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلاة تكون له، صلاة تكون له رضا، وصلي على محمد صلاة تكون له حرزا، وأجزه عنا خير الجزاء في الآخرة والأولى. اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء، واجعلنا سعداء مرزوقين، ولا تجعلنا أشقياء محرومين. وذكر علي بن محمد بن عن عبد الله انه قال: اخبرني القاسم بن يحيى انه قال: بعث الرشيد الى ابن ابي داوود والذين يخدمون قبر الحسين بن علي في الحيصر، قال: فاوتي بهم، فنظر اليه الحسن بن راشد وقال: ما لك؟ قال: بعث الي هذا الرجل، يعني الرشيد، فاحضرني ولست امنه على نفسي. قال له: فاذا دخلت عليه فسالك فقل له: الحسن بن راشد وضعني في ذلك الموضع. فلما دخل عليه قال هذا القول، قال: ما اخلق ان يكون هذا من تخليط الحسن، احضروه. قال: فلما حضر قال: ما حملك على ان صيرت هذا الرجل، ان صيرت هذا الرجل في الحير؟ قال: رحم الله من صيره في الحير، أمرتني أم موسى أن أصيره فيه وأن أجري عليه في كل شهر 30 درهما، فقال: ردوه إلى الحيض وأجروا عليه ما أجرته أم موسى. وأم موسى هي أم المهدي ابنة يزيد بن منصور. وذكر علي بن محمد أن أباه حدثه أنه قال: دخلت على الرشيد في دار عون العبادي، فإذا هو في هيئة الصيف وفي بيت مكشوف وليس فيه فرش، على مقعد عند باب في الشق الأيمن من البيت، وعليه غمامة رقيقة وإزار رشيدي عريض الأعلام شديد التدريج، وكان لا يخشن البيت الذي هو فيه، لأن أنه كان وكان كان لا يخيش البيت الذي هو فيه لأنه كان يؤذيه، ولكنه كان بدخل ولكنه كان بدخل
يدخل عليه
ولكنه كان يقول عليه برد الخيش، برد الخيش، ولا يجلس فيه، وكان أول من اتخذ في بيت مقيله في الصيف سقفا دون في بيت مقيله في الصيف سقفا دون سقف. وذلك أنه لما بلغه أن الأكاسرة كانوا يطينون ظهور بيوتهم في كل يوم خارج ليكف عنهم حر الشمس، فاتخذ هو سقفا يلي سقف البيت الذي يقيل فيه. وقال علي بن علي عن أبيه: خبرت أنه كان في كل يوم أنه كان في كل يوم القيظ تغار من فضة، تغار من فضة يعمل فيه العطار الطيب والزعفران والأفاوية والورد، ثم يدخل إلى بيت مخيله ويدخل معه 7 غلال، ويدخل معه 7 غلائل قصب الرشيدية تقطيع النساء، ثم تغمس الغلال في ذلك الطيب، ويؤتى في كل من ب7 جوان، فتخلع كل جارية ثيابها، ثم تخلع عليها غلالة ثيابها، فتخلع عن كل جارية ثياب، ولا من الفعل فتخلع
عن كل جارية،
ثم تخلع عليها غلالة وتجلس على كرسي مثقب، وترسل الغلالة على الكرسي فتجلله، ثم تبخر من تحت الكرسي بالعود المدرج في العنبر أمدا، حتى يجف القميص عليها، يفعل ذلك بهن، فيكون ذلك في بيت مقيله، فيعبق ذلك البيت بالبخور والطيب، فيعبق ذلك البيت بالبخور والطيب. وذكر علي بن حمزة أن عبد الله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن علي بن أبي طالب قال: قال لي العباس بن الحسن، قال لي الرشيد: أراك تكثر من ذكر ينبع، ومن ذكر ينبع وصفتها، فصفها لي وأوجز. قال: قلت بكلام أو بشعر؟ قال: بكلام وشعر. قال: قلت جيدتها أو في أصل عذقها، وعذقها مصرح شأنها. قال: فتبسم فقلت له: يا وادي القصر، نعم القصر الوادي، من منزل حاضر إن شئت أو بادي، ترى قراقيره والعيس واقفة، والضب والنون والملاح والحاري. وذكر محمد بن هارون عن أبيه قال: حضرت الرشيد، وقال له الفضل بن الربيع: يا أمير المؤمنين، قد أحضرت ابن السماك كما أمرتني. قال: أدخله. فدخل فقال له: عظني. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله وحده لا شريك له، واعلم أنك واقف غدا بين يدي الله ربك، غدا بين يدي الله ربك، ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهما، جنة أو نار. قال: فبكى هارون حتى أخضلت لحيته. فأقبل الفضل على ابن السماك فقال: سبحان الله، وهل يتخالج أحدا شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله، لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفضله؟ قال: فلم يحفل بذلك ابن السماك من قوله، ولم يلتفت إليه، وأقبل على أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا يعني الفضل بن الربيع، ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم، فاتق الله وانظر لنفسك. قال: فبكى هارون حتى أشفقنا عليه، وأفحم الفضل بن الربيع، فلم ينطق بحرف حتى خرجنا. قال: ودخل ابن السماك على الرشيد يوما، وفرينا هو عنده إذ استسقى ماء، فأوتي بقلة من ماء، فلما أهوى بها إلى فيه ليشربها، قال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين، بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو منعت هذه الشربة فكم كنت تشتريها؟ قال: فبكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب هنأك الله. فلما شربها قال له: أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو منعت خروجها من بدنك فماذا كنت تشتريها؟ قال: بجميع ملكي. قال ابن السماك: إن ملكا قيمته شربة ماء شربة ماء لا جدير ألا ينافس فيه. فبكى هارون، فأشار الفضل بن الربيع إلى ابن السماك بالانصراف فانصرف. قال: وعظ الرشيد عبد الله بن عبد العزيز العمري، وتلقى قوله بنعم يا عم. فلما ولى لينصرف بعث إليه بـ1000 دينار في كيس مع الأمين والمأمون، فاعترضه بها وقال: يا عم، يقول لك أمير المؤمنين: خذها وانتفع بها أو فرقها. فقال: هو أعلم من يفرقها عليه. ثم أخذ من الكيس دينارا وقال: كرهت أن أجمع سوء القول وسوء الفعل. وشخص إليه إلى بغداد. بعد ذلك فكره الرشيد مصيره إلى بغداد، وجمع العمريين، فقال: مالي ولابن عمكم، احتملت الحجاز، فشخص إلى دار مملكتي يريد أن يفسد علي أوليائي، ردوه عني. فقالوا: لا يقبل منا. فكتب إلى موسى بن عيسى أن يرفق به حتى يرده. فدعا له عيسى ببني عش بب ببني 10 سنين قد حفظ الخ... آه ببني 10 سنين ببني 10 سنين قد حفظ الخطب والمواعظ، فكلمه كلاما كثيرا ووعظه بما لم يسمع العمري بمثله، ونهاه عن التعرض لأمير المؤمنين، فأخذ نعله وقام وهو يقول، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرق بعد أن شخص من بغداد، فخرج يوما مع الرشيد إلى الصيد، فعرض له رجل من المساك فقال: يا هارون، اتق الله. فقال لإبراهيم بن عثمان بن ناهيك: خذ هذا الرجل إليك حتى أنصرف. فلما رجع دعا بغدائه، ثم أمر أن يطعم الرجل من خاص طعامه، فلما أكل وشرب ودعا به، فقال: يا هذا، أنصفني في المخاطبة والمسألة. قال: ذاك أقل ما يجب لك. قال: فأخبرني، أنا شر وأخبث أم فرعون؟ قال: أنا شر وأخبث أم فرعون؟ قال: بالفرعون. قال: أنا ربكم الأعلى. قال: وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال: صدقت، فأخبرني، فمن خير، أنت أم أم موسى بن عمران؟ أم موسى بن عمران؟ قال: موسى كريم الله وصفيه، اصطنعه لنفسه وأتمنه على وحيه وكلمه من بين خلقه. قال: صدقت، أفما تعلم أنه لما بعثه وأخاه إلى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ذكر المفسرون أنه أمرهما أن يكنياه يكنيه، وهو هذا هو في عتوه وجبريته على ما قد علمت، وأنت جئتني وأنا بهذه الحالة التي تعلم أؤدي أكثر فرائض الله علي، ولا أعبد أحدا سواه، أقف عند أكبر حدوده وأمره ونهيه، فوعظتني بأغلظ الألفاظ وأشنعها وأخشن الكلام وأفظاعه، فلا بأدب الله تأدبت ولا بأخلاق الصالحين أخذت، فما كان يؤمنك أن أسطو بك، فإذا أنت قد عرضت نفسك لما كنت عنه غنيا. فأجتهد إن أخطأت يا أمير المؤمنين وأنا أستغفرك. قال: قد غفر الله لك وله ب20,000 درهم، فأبى أن يأخذها، وقال: لا حاجة لي في هذا المال، أنا رجل سائح. فقال هرثمة وحذره: ترد على أمير المؤمنين يا جاهل صلته؟ فقال الرشيد: أمسك عنه. ثم قال له: لم نعطيك هذا المال لحاجتك إليه، ولكن من عادتنا أنه لا يخاطب الخليفة أحد ليس من أوليائه ولا أعدائه إلا وصله ومنحه، فأقفل من ما شئت وضعها حيث أحببت. فأخذ من المال 2,000 درهم وفرق على الحجاب ومن حضر الباب. ذكر لا قيل أنه تزوج زبير في العنوان ده موجود، لو تزوج زبيدة وهي أم جعفر بنت جعفر بن منصور، وأعرس بها في سنة 65 و100 في خلافة المهدي بغداد في دار محمد بن سليمان التي صارت بعد للعباس، ثم صارت للمعتصم بالله فولدت له محمدا الأمين، وماتت ببغداد في جمادى الأولى سنة 16 و200. وتزوج أمة العزيز أم ولد موسى، فولدت له علي بن الرشيد. وتزوج أم محمد بن صالح المسكين، وأعرس بها بالرقد في ذي الحجة سنة 87 و100، وأمها أم عبد الله بن عيسى بن علي صاحبة دار أم عبد الله بالكرخ التي فيها أبو الدبس. كانت أملكت من إبراهيم بن المهدي، ثم خلعت منه فتزوجها رشيد. وتزوج العباسة بنت سليمان بن أبي جعفر، وأعرس بها في ذي الحجة سنة 87 و100، حملت هي وأم محمد ابنة صالح إليه. فتزوج عزيزة بنت الغطريفي، وكانت قبله عند سليمان بن أبي جعفر، فطلقها فخلف عليها الرشيد وهي ابنة أخي الخيزران. وتزوج الجرشية العثمانية، وهي ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ابن عفان، وسميت الجرشية لأنها ولدت بجرش باليمن، وجدة أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وعم أبيها عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ومات الرشيد عن 4 مهائر: أم جعفر وأم محمد بنت صالح وعباسة بنت سليمان والعثمانية. وولد للرشيد من الرجال محمد الأكبر وأمه وولد وولد آه. وولد الرشيد من الرجال محمد الأكبر وأمه زبيدة، وعبد الله المأمون وأمه ولد يقال لها مراجل، والقاسم المؤتمن وأمه ولد يقال لها قصف، ومحمد أبو إسحاق المعتصم وأمه ولد يقال لها ماردة، وعلي وأمه أمة العزيز، وصالح وأمه أم ولد يقال لها رثم، ومحمد أبو عيسى وأمه ولد يقال لها عرابة، ومحمد أبو يعقوب وأمه ولد يقال لها شذرة، ومحمد أبو العباس وأمه ولد يقال لها خبث، ومحمد أبو سليمان وأمه ولد يقال لها رواح، ومحمد أبو علي وأمه ولد يقال لها دواج، ومحمد أبو أحمد وأمه ولد يقال لها كتمان. ومن النساء سكينة وأمها قصف وهي أخت القاسم، وأم حبيب وأمها ماردة وهي أخت إسحاق المتصل، وأروى أمها حلوب، وأم حسن وأمها عرابة، وأم محمد وهي حمدونة، وفاطمة أمها غصص واسمها مصفى، وأم أبيها وأمها سكر، وأم سلمة أمها رحيق، وخديجة أمها شجر وهي أخت كريب، وأم القاسم وأمها خزق، ورملة أم جعفر وأمها حلي، وأم علي وأمها أنيق، وأم الغالية أمها سمندل، وريطة أمها زينة. قال: ذاكر يعقوب بن اسحاق الاصفهاني انا بلا قال الفضل بن محمد الضبي وجه الى الرشيد فما علمت الا وقد جاءني وجه الي الرشيد فما علمت الا وقد جاءني الرسل ليلا فقالوا اجب امير المؤمنين فخرجت حتى صرت اليه وذلك في يوم الخميس واذا هو متكئ ومحمد بن زبيده عن يساره والمامون عن يمينه فسلمت فاومى الي فجلست فقال لي يا مفضل قلت لبيك يا امير المؤمنين قال كم اسما في فسيكفيكهم قلت 3 أسماء يا أمير المؤمنين قال وما هي قال الكاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهاء والميم وهي للكفار والياء وهي لله عز وجل قال صدقت هكذا أفادنا هذا الشيخ يعني الكسائي ثم التفت إلى محمد فقال له أفهمت يا محمد قال نعم قال أعد علي المسألة كما قال المفضل فأعادها ثم التفت إلي فقال يا مفضل عندك مسألة تسألنا عنها بحضرة الشيخ قلت نعم يا أمير المؤمنين قال وما هي قلت قول الفرزدق أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع قال هيهات أفادناها مقدما قبلك هذا الشيخ لنا قمراها يعني الشمس والقمر كما قالوا سنة العمرين سنة أبي بكر وعمر قال قلت فأزيد في السؤال قال زد قلت فلما استحسنوا هذا قال لأنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد وكان أحدهما أخف على أفواه القائلين غلبوه وسموا به الآخر فلما كانت أيام عمر أك... أه؟ فلما كانت أيام عمر أكثر من أيام أبي بكر وفتوحه فلما كانت أيام عمر أكثر من أيام أبي بكر وفتوحه أكثر واسمه أخف غلبوه وسموا أبو بكر باسمه قال الله عز وجل بعد المشرقين وهو المشرق والمغرب قلت قد بقي زيادة في المسألة فالتفت إلى الكسائي فقال يقال في هذا غير ما قلنا قال هذا أوفى ما قالوا وتمام المعنى عند العربي قال ثم التفت إلي فقال ما الذي بقي قلت بقيت الغاية التي إليها أجرى الشاعر المفتخر في شعره قال وما هي قلت أراد بالشمس إبراهيم أو القمر محمد أراد بالشمس إبراهيم وبالقمر محمدا صلى الله عليه وسلم وبالنجوم الخلفاء الراشدين من أبائك الصالحين قال فأشرأب أمير المؤمنين وقال يا فضل بن الربيع احمل إليه 100,000 درهم لقضاء دينه وانظر من بالباب من الشعراء فيؤذن لهم فإذا العماني ومنصور النمري فأذن لهما فقال أذن مني الشيخ فدنا منه وهو يقول قل للإمام المقتدى بأمه ما قاسم دون مدى ابن أمه فقد رضيناه فقم فسمه فقال الرشيد ما ترضى أن تدعو إلى عقد البيعة له وأنا جالس حتى تنهضني قائما قال قيام عز يا أمير المؤمنين لا قيام حتم فقال يؤتى بالقاسم فأتي به وطبطب في أرجوزته فقال الرشيد للقاسم إن هذا الشيخ قد دعا إلى عقد البيعة لك فأجزم له العطية فقال حكم أمير المؤمنين قال وما ذاك هذا النار فدنا منه أنشده ما تنقضي حسرة مني ولا جزع حتى بلغ ما كان أحسن أيام الشباب وما أبقى حلاوة ذكراه التي تدع ما كنت أوفي شبابي كنها غرته حتى مضى فإذا الدنيا له تبع قال رشيد لا خير في دنيا لا يقطر فيها ببرد الشباب وذكر أن سعيد بن سلم الباهلي دخل على الرشيد فسلم عليه فأومى إليه الرشيد فجلس فقال يا أمير المؤمنين أعرابي من باهلة واقف على باب أمير المؤمنين ما رأيت قط أشعر منه قال أما إنك استبحت هذين يعني العماني ومنصور النمري وكان حاضريه فأنه نهبي لهما أحجارك نهبي من الهبة صفحة 62 آخرها وكان حاضريه
فسلم عليك أول ما رأيت الشيخ فقال يا أريد أمير المؤمنين أمير من بعيدة ما فكر على رجل غير مؤمن ما رأيت حتى أشعر مني قال أما إنك استرحت فتاج يعني أن الرمانية في السور الملك وكان حاضر نهبي بهما أحجار.
نهبي.
نهب نهب. أما إنك صرفت هذين نهب بهما أحجار. هذا بين المؤمنين ذهبان إلى.
قال فيؤذن للأعرابي فأذن له. فإذا أعرابي في جبة خز ورداء في جبة خز ورداء يماني في جبة خز ورداء يماني قد شد وسطه في ثناه ثم ثناه على عاتقه وعمامة قد عصبها على خديه وأرخى لها عذبة فمثل بين يدي أمير المؤمنين وألقيت الكراسي فجلس الكسائي والمفضل وابن سلم والفضل بن الربيع فقال ابن سلم للأعرابي خذ في شرف أمير المؤمنين فاندفع العربي في شعري فقال أمير المؤمنين أسمعك مستحسنا وأنكرك متهما عليك فإن يكن هذا الشعر لك وأنت قد قلته من نفسك فقل لنا في هذين بيتين يعني محمدا والمأمون هما حفافا فقال يا أمير المؤمنين حملتني على القدر في غير الحضر وروعة الخلافة حملتني على القدر في غير الحذر روعة الخلافة وبهر البديهة ونفور القوافي عن الروية الروية فمهلني أمير المؤمنين يتألف إلي نافراتها ويذكر روعي قال قد أهلتك يا أعرابي وجعلت اعتذارك بدلا من امتحانك فقال يا أمير المؤمنين نفست الخناق وسهلت ميدان النفاق ثم أنشأ يقول هما طنباها بارك الله فيهما وأنت أمير المؤمنين عمودها بنيت بعبد الله بعد محمد ذري ذرى قبة الإسلام فاهتز عودها فقال أنت يا عربي بارك الله فيك فسلنا ولا تكن مسألتك دون إحسانك قال الهنيدة يا أمير المؤمنين قال فتبسم أمير المؤمنين وأمر بمئة ألف درهم وسبع خلاع وذكر أن الرشيد قال لابنه القاسم وقد دخل عليه قبل أن يبايع له أو يبايع له أنت للمأمون ببعض لحمك هذا قال ببعض حظه وقال للقاسم يوما قبل البيعة له قد أوصيت الأمين والمأمون بك قال أما أنت يا أمير المؤمنين فقد توليت النظر لهما ووكلت النار لي إلى غيرك وقال مصعب بن عبد الله الزبيري قادم للرشيد قدم الرشيد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ابناه محمد الأمين وعبد الله المأمون فأعطى فيها العطايا وقسم في تلك السنة في رجالهم ونسائهم ثلاثة أعطية فكانت الثلاثة الأعطية التي قسمها فيهم ألف دينار وخمسين ألف دينار وفرض في تلك السنة لخمسمائة من وجوه موالي المدينة ففرض لبعض في الشرف منهم يحيى بن مسكين وابن عثمان ومخراق مولى بني تميم وكان يقرئ القرآن بالمدينة وقال إسحاق المولى لما بايع الرشيد لولده كان في من بايع عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير فلما قادم ليبايع قال لا قصر عنها ولا بلغتها حتى يطول على يديك طوالها فاستحسن الرشيد ما تمثل وأجزل له صلته قال والشعر لطريح بن إسماعيل قاله في الوليد بن يزيد وفي ابنيه وقال أبو الشيص يرثي هارون الرشيد غربت في الشوق شمس فلها أبو الشيص غربت في الشوق في الشرق شمس صح قال غربت في الشرق شمس فلها عينان تدمع ما رأينا قط شمسا غربت من حين حيث تطلع فقال أبو نواس الحسن بن هانئ تطلع وقال أبو نواس الحسن بن هانئ جرت جوار بالسعد والنحس فنحن في مأتم وفي عرس القلب يبكي والسن ضاحكة فنحن في وحشة وفي أنس يضحكنا القائم الأمين ويبكينا وفاة الإمام بالأنس بدران بدر أضحى ببغداد بالخلد وبدر بطوسى في رمس ولا الرمس قبل رمس قال في هذه السنة بويع لمحمد الأمين بن هارون بالخلافة في وقيل مات هارون الرشيد في بيت المال في وفي بيت المال تسعمائة 900 ألف ألف ونيف. وفي هذه السنة بويع لمحمد الأمين خلافة الأمين. وفي هذه السنة بويع محمد لا والله صلى الله عليه. قال في هذه السنة بويع لمحمد الأمين بن هارون بن بالخلافة في عسكر الرشيد. وعبد الله بن هارون والمأمون وعبد الله بن هارون والمأمون يومئذ بمر. وكان فيما ذكر قد كتب حموية مولى المهدي صاحب البريد بطوس إلى أبي مسلم السلام مولاه وخليفته ببغداد على البريد والأخبار يعلمه وفاة الرشيد. فدخل على محمد فعزاه وهناه بالخلافة وكان أول الناس فعل ذلك. ثم قدم عليه رجاء القادم يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة. خلت من جماد الأخيرة كان صالح بن الرشيد أرسله إليه بالخبر بذلك. وقيل أتاه الخبر بذلك ليلة الخميس للنصف من جماد الآخرة فأظهره يوم الجمعة وستر خبره بقية يومه وليلته. وخاض الناس في أمره. ولما قادم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد وكان نازلا في قصر بلدي تحول إلى قصر أبي جعفر بالمدينة وأمر الناس بالحضور ليوم الجمعة فحضر وصلى بهم. فلما قضى صلاته وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ونعى الرشيد إلى الناس وعزنه الناس ووعدهم خيرا وبسط الآمال وآمن الأسود والأبيض وبايعه جلة أهل بيته وخاصته ومواليه وقواده. ثم دخل ووكل ببيعته كل علي على من بقي منهم عم أبيه سليمان بن أبي جعفر فبايعهم. وأمر السندية بمبايعة جميع الناس من القواد وسائر الجندي. وأمر للجندي ممن بمدينة السلام برزق أربعة وعشرين شهرا وبخواص من كانت له خاصة بهذه الشهر. وفي هذه السنة كان بدء اختلاف الحال بين الأمين ومحمد وأخيه المأمون وعزم كل واحد منهما بالخلاف على صاحبه فيما كان والدهما هارون أخذ عليهما العمل به في الكتاب الذي ذكرنا أنه كان كتبه عليهما وبينهما. قال أبو جعفر قد ذكرنا قبل أن الرشيد جدد حين شخص إلى خراسان عتل المأمون على القواد الذين معه وأشهد من كان معه من القواد وسائر الناس وغيرهم أن جميع من معه من الجند مضمونون إلى المأمون وأن جميع ما معه من مال وسلاح وآلة وغير ذلك للمأمون. فلما بلغ محمد بن هارون أن أباه قد اشتدت علته وأنه لمآبه بعث من يأتيه بخبره في كل يوم وأرسل بكر بن المعتمد وكتب معه كتبا وجعل في قوائم صناديق منقورة وألبس جلود البقر وقال لا يظهرن أمير المؤمنين ولا أحد ممن في عسكري على شيء من أمرك وما توجهت فيه ولا ما معك ولو قتلت حتى يموت أمير المؤمنين. فإذا مات فدع إلى كل رجل منهم كتابة. فلما قدم بكر بن المعتمد طوسى بلغ هارون قدومه فدعا به فسأله ما أقدمك؟ قال بعثني محمد لأعلم له علم خبرك وآتيه به. قال فهل معك كتاب؟ قال لا. فأمر بما معه ففتش فلم يصيب معه شيئا فهدده بالضرب فلم يقر بشيء فأمر به فحبس وقيد. فلما كان في الليلة التي مات فيها هارون أمر الفضل ابن الربيع أن يصير إلى محبس بكر بن المعتمد فيقرره. فإن أقر إلا ضرب عنقه فصار إليه فقرره فلم يقر بشيء. ثم غشي على هارون فصاح النساء فأمسك الفضل عن قتله وصار إلى هارون ليحضره. ثم أفاق هارون وهو ضعيف قد شغل عن بكر عن غيره لحس الموت. ثم غشي به غشية ظنوا أنها هي وارتفعت الضجة. فبعث بكر بن المعتمر برقعة منه إلى الفضل بن الربيع مع عبد الله بن أبي نعيم يسأله ألا يعجل بأمن ويعلمه أن معه أشياء يحتاجون إلى علمها. وكان بكر محبوسا عند حسين الخادم. فلما توفي هارون في الوقت الذي توفي فيه دعا الفضل بن الربيع ببكر من ساعته فسأله عما عنده فأنكر أن يكون عنده شيء وخشي على نفسه من أن يكون هارون حي حتى صح عنده موت هارون وادخله عليه، فاخبره ان عنده كتبا من امير المؤمنين محمد، وانه لا يجوز له اخراء وانه لا يجوز له اخراجها، وهو على حاله في قيوده وحبسه. فامتنع حسين الخادم من اطلاقه حتى اطلقه الفضل، فاتاهم بالكتب التي عنده، وكانت في قوائم المطابخ المجلده بجلود البقر، فدفع الى كل انسان منهم كتابه، وكان في تلك الكتب كتاب وكان في تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون الرشيد، من محمد بن هارون إلى حسين الخادم بخطه يأمره بتخلية بكر بن المعتمر وإطلاقه، فدفعه إليه وكتاب 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 إلى عبد الله المأمون، فاحتبس كتاب المأمون فاحتبس كتاب المأمون عنده ليبعثه إلى المأمون بمر، وأرسلوا إلى صالح بن الرشيد، وكان مع أبيه بطوسة، وذلك أنه أكبر من يحضر هارون من ولده، فأتاهم في تلك الساعة فسألهم عن أبيه هارون فأعلموه، فجزع جزعا شديدا، ثم دفعوا إليه كتاب أخيه محمد الذي جاء به بكر، وكان الذين حضروا وفاة هارون هم الذين ولوا أمره وغسله وتجهيزه، وصلى عليه ابنه صالح. وكانت نسخة كتاب محمد إلى أخيه عبد الله المأمون: إذا ورد عليك كتاب أخيك أعاذه الله من فقدك عند حلول ما لا مرد له ولا مدفع مما قد أخلف وتناسخ في الأمم أو أخلف وتناسخ في الأمم الخالية والقرون الماضية، فعز نفسك بما عزاك الله به، واعلم ان الله جل ثناؤه قد اختار لامير المؤمنين افضل الدارين واجزل الحظين، فقبضه الله طاهرا زكيا قد شكر سعيه شاكيا. زاكيا المرض والحالة اللي حكيت عليها زاكيا، فقد شكر سعيه وغفر ذنبه إن شاء الله، فقم في أمرك قيام ذي الحزم والعزم، والناظر لأخيه ونفسه وسلطانه وعامة المسلمين، وإياك أن يغلب عليك الجزع، فإنه يحبط الأجر ويعقب الوزر. وصلوات الله على أمير المؤمنين حيا وميتا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وخذ البيعة عمن قبلك من قوادك وجندك وخاصتك وعامتك لأخيك، ثم لنفسك، ثم للقاسم بن أمير المؤمنين، وعلى الشريطة على الشريطة التي جعلها لك أمير المؤمنين من نسخها له وإثباتها، فإنك مقلد من ذلك ما قلدك الله وخليفته ما قلدك الله وخليفته. وأعلم خلتهم والتوسعة عليهم
وصدق
وسد خلتهم والتوسعة عليهم، فمن أركرته عند بيعته أو اتهمته على طاعته فبعث إلي برأسه مع خبره وإياك وإقالته، فإن النار لا بي، واكتب إلى عمال ثغورك وأمراء أجنادك بما طرقك من المصيبة بأمير المؤمنين، وأعلم الله عز وجل لم يرضى له ثوابا حتى قبضه إلى روحه وراحته وجنته، مغبوطا محمودا قائدا لجميع خلفائه إلى الجنة إن شاء الله. وأمرهم أن يأخذوا البيعة على أجنادهم وخواصهم وعوامهم على مثل ما أمرتك به من أخذها على من قبلك، وأوعي إليهم في ضبط ثغورهم والقوة على عدوهم، أعلمهم أني متفقد حالاتهم ولا واللام ولام شعثهم شعثهم وموسع 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 عليهم، ولا تني في تقوية أجنادي وأنصاري، ولتكن كتبك إليهم ككتبا عامة لتقرأ عليهم، فإن في ذلك يسكنهم فإن ما فإن في ذلك ما يسكنهم ويبسط أملهم. اعمل بما تأمر به لمن حضرك أو نأى عنك من أجنادك على حسب ما ترى وتشاهد، فإن أخاك يعرف حسن اختيارك وصحة رأيك وبعد نظرك، وهو يستحفظ الله لك ويسأل أن يشد بك عضده وأن ويجمع بك أمره، إنه لطيف لما يشاء. وكتب بكر بن المعتمر بين يدي وإملائي في شوال سنة 92 ومئة، وإلى أخيه صالح: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد سبق في علم الله ونفى من قضائه في خلفائه وأوليائه وجرت به سنته في الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين، فقل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فاحمدوا الله ما صار إليه أمير المؤمنين من عظيم ثوابه ومرافقة أنبيائه صلوات الله عليهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإياه نسأل أن يحسن الخلافة على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان لهم عصمة وكهفا وبهم رؤوفا رحيما. فشمر في أمرك، وإياك أن تلقي بيديك، فإن أخاك قد اختارك لما استنهضك له، وهو متفقد مواقع فقدانك، فحقق ظنه. ونسأل الله التوفيق، وخذ البيعة على من قبلك بولد أمير المؤمنين وأهل بيته ومواليه وخاصة وعامته لمحمد أمير المؤمنين، ثم لعبد الله بن أمير المؤمنين، ثم للقاسم بن امير المؤمنين على الشريطه التي جعلها امير المؤمنين صلوات الله عليه، من فسخها على القاسم او اثباتها، فان السعاده واليمنى في الاخذ بعهده والمضي على مناهجه. واعلم من قبلك من الخاصه والعامه رايي في استصلاحهم ورد مظالمهم وتفقد حالاتهم واداء ارزاقهم واعطياتهم عليهم. فان شغب شاغب او نعر ناعر فاسط به سطوه تجعله نكالا لما بين يديها وما خلفها، وموعظه للمتقين. واضمم الى الميمون بن الميمون الفضل بن الربيع ولد امير المؤمنين وخدمه، لا واضمم الى الميمون يبقى ايه، ولد امير المؤمنين وخدمه واهله، ومره بالمسير. واضمم الى الميمون بن الميمون الفضل بن الربيع ولد امير المؤمنين وخدمه واهله، ومره بالمسير معهم في من معه من جنده ورابطته، وصير الى عبد الله بن مكن امر العسكري واحدابه، فإنه ثقة على ما يلي مقبول عند العامة. واضمم إليه جميع جند الشرط من الروابط وغيرهم إلى من معه من جنده، ومره بالجد والتيقظ وتقديم الحزم في أمره كله، ليله ونهاره. فإن أهل العداوة والنفاق لهذا السلطان ليله ونهاره فإن أهل العداوة والنفاق لهذا السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصيبة. وأقر حاتم بن هرثمة على ما هو عليه، ومره بحراسة ما يحفظ به قصور أمير المؤمنين، فإنه ممن لا يعرف إلا بالطاعة ولا يدين إلا بها بمعاقد من الله مما قدم له من حال أبيه المحمود عند الخلفاء. فأمر الخادم بإحضار روابط ممن يسد بهم وبأجندهم مواضع الخلل عن عسكرك، فإنهم حد من حدودك. وصير مقدمتك إلى أسد بن يزيد بن مزيد، وساقتك إلى يحيى بن معاذ في من معه من الجنود، ومرهما بمناوبتك في كل ليلة، والزم الطريق الأعظم ولا تعدون المراحل، فإن ذلك أرفق بك. ومر أسد بن يزيد أن يتخير رجلا من أهل بيته وأقواله فيصير إلى مقدمتي، ثم يصير أمامه لتهيئة المنازل أو بعض الطريق. فإن لم يحضرك في عسكرك بعض من سميته، فاختر لمواضع من تثق بطاعتي ونصيحتي وهيبته عند القوام، فإن ذلك لن يعوزك من قوادك أو أنصارك إن شاء الله. وإياك أن تنفذ رأيا أو تبرم أمرا إلا برأي شيخك وبقية آبائك الفضل إلا برأي شيخك وبقية أباك الفضل بن الربيع. وأقرر جميع الخدم على ما في أيديهم من الأموال والسلاح والخزائن وغير ذلك، ولا تخرجن أحدا منهم من ضمن ما يلي إلى أن تقدم علي. قد أوصيت بكر بن المعتمر بما سيبلغكه، واعمل في ذلك بقدر ما تشاهد وترى. وأن أمرت لأهل العسكر بعطاء أو رزق، فليكن الفضل بن الربيع المتولي لإعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه بمحضر من أصحاب الدواوين. فإن الفضل بن الربيع لم يزل يتقلد مثل ذلك لمهمات الأمور. وأنفذ إلي عند وصول كتاب هذا إليك إسماعيل بن صبيح وبكر بن المعتمر على مركبيهما من البريد، ولا يكون لك عرجة ولا مهلة بموضعك الذي أنت فيه حتى توجه إلي بعسكرك بما فيه من الأموال والخزائن إن شاء الله. أخوك سيستدفع الله عنك ويسأله لك حسن التأييد برحمتي. وكتب بكر بن المعتمر بين يدي يا وأملاه في شوال 92 و100، وخرج رجاء الفاضل. نعم سيدنا
وإملائي.
وكتب بكر بن المعتمر بين يدي واملائي في شوال سنه 92 و100، وخرج رجاء الخادم بالخاتم والقضيب والبرده وبنعي هارون، وحين دفن حتى قدم بغداد ليله الخميس، وقيل يوم الاربعاء، فكان من الخبر ما قد ذكرت قبله. وقيل ان نعي الرشيد لما ورد بغداد صعد اسحاق بن عيسى بن علي المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: اعظم الناس رزية واحسن الناس بقية رزءا، فانه لم يرزق احد كرزقنا، فمن له مثل عوضنا. ثم نعاه الى الناس وحض الناس على الطاعة. وذكر الحسن الحاجب ان الفضل بن سلم اخبره قال: استقبل الرشيد وجوه اهل خراسان وفيهم الحسين بن مصعب، وقال: قالوا لقني، فقال لي: الرشيد ميت. فقال الرشيد ميت احد لا فقال لي الرشيد ميت احد هذين اليومين، وامر محمد بن رشيد ضعيف، والامر امر صاحبك، مد يدك. مد له فايع للمامون بالخلافه. قال: ثم اتاني بعد ايام ومعه الخليل بن هشام، فقال: هذا ابن اخي وهو لك ثقه، خذ بيعته. وكان المامون قد رحل من مرو الى قصر خالد بن محمد على فرسخ من مرو يريد سمرقند، وامر العباس بن المسيب باخراج الناس واللحوق بالعسكر، فمر به اسحاق الخادم ومعه نعي الرشيد، فغم العباس قدومه فوصل الى المامون فاخبره، فراجع المامون الى مروه ودخل دار الاماره دار ابي موسى، ونعى الرشيد على المنبر وشق ثوبه ونزل، وامر للناس بمال وبايع محمد ولنفسه، اعطى الجند رزق 12 شهرا. قال: ولما قرا الذين وردت عليهم كتب محمد بطوس من القواد والجند واولاد هارون تشاور في اللحاق بمحمد، فقال الفضل بن الربيع: ولا ادع ملكا حاضرا لاخر لا يدري ما يكون من أمره، وأمر الناس بالرحيل، ففعلوا ذلك محبة منهم للحوق بأهلهم ومنازلهم ببغداد، وترك العهود التي كانت أخذت عليهم للمأمون، فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون بمروى. فجمع من معه من قواد ابيه، فكان معه منه عبد الله بن مالك ويحيى بن معاذ وشبيب بن حميد بن قحطبه والعلاء مولى هارون والعباس بن المسيب بن زهير وهو على شرطته، وايوب بن ابي سمير وهو على كتابته، وكان معه من اهل بيته عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح وذو الرياستين، وهو عنده من اعظم الناس قدرا واخصهم به. فشاورهم واخبرهم بالخبر، فاشاروا عليه ان يلحقهم في الفي ان يلحقهم في الفي فارس جريده فيردهم، وسمي لذلك قوم. فدخل عليه ذو الرياستين فقال له: ان فعلت ما اشار به عليك جعلت هؤلاء هديه الى محمد، ولكن الراي ان تكتب اليهم كتابا وتوجه اليهم رسولا فتذكرهم البيعه وتسالهم الوفاء وتحذرهم الحنث وما يلزمهم في ذلك من الدنيا والدين. قال: قلت له: إن كتابك ورسلك تقوم مقامك، فستبرئ ما عند القوم، وتوجه سهل بن صاعد وكان على قهرمته، فإنه يأمرك ويرجو أن ينال أمله، فلن يألوك نصحا، وتوجه نفلا الخادم مولى موسى أمير المؤمنين. وكان عاقلا فكتب كتابا ووجههما، فلحقاهم بنيسابورة، وقد رحلوا 3 مراحل. فذكر الحسن بن أبي سعيد بن سالم بن صعد أنه قال له: فأوصلت إلى الفضل بن الربيع كتابه، فقال لي: إنما أنا واحد منهم. قال لي سهل: وشد علي عبد الرحمن بن جبلة بالرمح، فأمره على جنبي، ثم قال لي: قل لصاحبك: والله لو كنت حاضرا لوضعت الرمح في فيك. هذا جوابي. هو يهدده، هو غائب عنه. لو كنت لصاحبك. قال: وقال من ونال من المأمون فرجعت بالخبر. قال الفضل بن سالم: فقلت للمأمون: أعداء قد استرحت منهم، ولكن وافهم، ولكن افهم عني ما أقول لك، إن هذه الدولة لم تكن قط أعز منها أيام أبي جعفر. فخرج عليه المقنع وهو يدعي الربوبية. آخر 71. وقال بعضهم: طلب بدم مسلم فتضع العسكر بخروجه بخراسان، فكفاه الله المؤنة. ثم خرج بعده يوسف البرم وهو عند بعض المسلمين كافر، فكفى الله المؤنة. ثم خرج أسناذسيس يدعو
أستاذ
أستاذسيس يدعو الى الكفر، فصار المهدي من الري الى نيسابور، فكوفي المؤنة، ولكن ما اصنع، اكثر عليك. اخبرني كيف رايت الناس حين ورد عليهم خبر رافع؟ قال رايتهم اضطربوا اضطرابا شديدا. قلت وكيف بك وانت نازل في اخوالك وبيعاتك في اعناقهم؟ كيف يكون اضطراب اهل بغداد؟ اصبر واضمن لك الخلافه. ووضعت يدي على صدري وقال قد فعلت وجعلت الامر اليك فقم به. قال قلت والله لاصدقنك ان عبد الله بن مالك ويحيى بن معاذ ومن سمينا من وراء الرؤساء ان قاموا لك بالامر كانوا أنفع مني لك برياستهم المشهورة، ولما عندهم من القوة عن الحرب، فمن قام بالأمر كنت خائما له حتى تصير إلى محبتك وترى رأيك في، فلقيتهم في منازلهم وذكرتهم البيعة التي في أعناقهم وما يجب عليهم من الوفاء. قال فكأني جئتهم بجيفة على طبق، فقال بعضهم هذا لا حل أخرج، وقال بعضهم من الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه؟ فجئت فأخبرته. قال قم بالأمر. قال قلت قد قرأت القرآن وسمعت الأحاديث وتفقهت في الدين، فالرأي أن تبعث إلى من بالحضرة من فقهائي فتدعوهم إلى الحق والعمل به وإحياء السنة، وتقعد على اللبود وترد المظالم. ففعلنا وبعثنا إلى الفقهاء وأكرمنا القواد والملوك وأبناء الملوك، فكنا نقول للتميمي نقيمك مقام موسى بن كعب، وللربعي نقيمك مقام أبي داود وخالد بن إبراهيم، ولليماني نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيثم. فكنا ندعو كل قبيلة إلى نقباء رؤوسهم، واستملنا الرؤوس قلنا لهم مثل ذلك، وحططنا على خراسان ربع الخراج، فحسن موقع ذلك منهم وصروا به، وقالوا ابن أختنا وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن إسحاق لما أفضت الخلافة محمد وهدأ الناس ببغداد، أصبح صبيحة السبت بعد بيعته بيوم، فأمر ببناء ميدان حول قصر أبي جعفر في المدينة للصواجة واللعب. فقال في ذلك شاعر من أهل بغداد: بنى أمين الله ميدانا وصير الساحة بستانا، وكانت الغزلان فيه بان يهدى إليه فيه رزلانا. ففي هذه السنة شخصت أم جعفر من الرقة بجميع ما كان معها هنالك من الخزائن وغير ذلك في شعبان، فتلقاها ابنها محمد الأمين بالأنبار في جميع من كان ببغداد من الوجوه، وقام المأمون على ما كان يتولى من عمل خراسان ونواحيها إلى الري، وكاتب الأمين وأهدى إليه هدايا كثيرة، وتواترت كتب المأمون إلى محمد بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان من المتاع والآنية والمسك والدواب والسلاح. في هذه السنة دخل هرثمة حائط سمرقند، ولجأ رافع إلى المدينة والداخلة، وراسل رافع الترك فوافوه، فصار هرثمة بين رافع والترك، ثم انصرف الترك فضعف رافع. وقتل في هذه السنة نفور مالك الروم في حرب برجان، وكان ملكه فيما قيل 7 سنين، وملك بعده استبراق بن نقفور وهو مجروح، فبقي شهرين ومات، وملك ميخائيل بن جورجس ختنه على أخته. وحج بالناس في هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي، وكان والي مكة. وأقر محمد بن هارون أخاه القاسم بن هارون في هذه السنة على ما كان أبوه هارون، وله من عمل الجزيرة، واستعمل عليها خزيمة بن خازم. وأقر القاسم على قيسرين والعواصم. ثم دخلنا 94 و100 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من مخالفة أهل حمص عاملهم فمن ذلك من مخالفة أهل عاملهم إسحاق بن سليمان، وكان محمد والله إياها، فلما خلفوه انتقل إلى سلمية، فصرف محمد عنهم وولى مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي، ومعه عافية بن سليمان، فحاس عدة من وجوههم، وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار، وسألوه الأمانة فأبهم، وسكن هاجوا، فضرب أيضا أعناق عدة منهم. وفيها عازل محمد قاسم عن جميع ما كان أبوه هارون، ولاه من عمل الشام وقنسرين والعواصم الثغور، ولا مكانه خزيمة خازم، وأمره بالمقام بمدينة السلام. وفي هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المنابر بإمرته. وفيها ما كرى كل واحد منهما بصعبه محمد الأمين وعبد الله المأمون، وظهر بينهما الفساد. ذكر أن الفضل بن الربيعة ذكر الخبر عن سبب ذلك ذكر أن الفضل بن الربيعة فكر بعد مقدمه العراق على محمد منصرفا عن طوس وناكثا للعهود التي كان الرشيد أخذها على ابنه عبد الله، وعلم أن الخلافة إن أفضت إلى المأمون يوما وهو حي لم يبق عليه، وكان في ظفره به عطبه فسعى في إغراء محمد به وحثه فسعى في إغراء محمد به وحثه على خلعه وصرف ولايته وحثه على خلعه وصرف ولايته ولاية العهد من بعده إلى ابنه موسى، ولم يكن ذلك من رأي محمد ولا عزمه، بل كان عزمه ما ذكر عنه الوفاء لأخيه عبد الله والقاسم لأخويه عبد الله والقاسم بما كان أخ أخذ عليه لهما والده أو أخذ عليه لهما والده من العهود والشروط، فلم يزل الفضل به يصغر في عينه فلم يزل الفضل به يصغر في عينه شأن المأمون ويزين له خلعه، حتى قال له: ما تنتظر أمير المؤمنين بعبد الله والقاسم أخويك، فإن البيعة كانت لك متقدمة قبلهما، وإنما أدخل فيها بعدك واحدا بعد واحد، وأدخل في ذلك من رأيه معه علي بن عيسى بن ماهان والسندي وغيرهما ممن بحضرته، فزال محمدا عن رأيه. فأول ما بدأ به محمد عن رأي الفضل بن الربيع فيما دبر من ذلك أن كتب إلى جميع العمال في الأمصار كلها بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدعاء له للمأمون والقاسم ابن الرشيد. فذكر الفضل بن اسحاق بن سليمان ان المامون لما بلغه ما امر به محمد من الدعاء لابنه موسى وعزله القاسم عما كان الرشيد ضم اليه من الاعمال واقدامه اياه مدينه السلام، علم انه يدبر عليه في خلعه، فقطع البريد عن محمد واسقط اسمه من الطرز والضرب من الطرز والضرب. وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما انتهى اليه من الخبر عن المأمون وحسن سيرته في اهل عمله واحسانه اليهم، بعث في طلب الامان المسيء، فسار الى ذلك هرثمة وخروج رافع وخرج رافع فلاحق بالمأمون وهرثمة بعد مقيم بسمرقند، فاكرم المأمون رافعا وكان مع هرثمة في حصار رافع طاهر بن الحسن حسين. فلما دخل رافع في الأمان واستأذن هرثمة المأمون في القدوم عليه، فعبر نهر بلخاء بعسكره والنهر جامد، فتلقاه الناس وولاه المأمون الحرس، فأنكر ذلك كله محمد، فبدأ بالتدبير على المأمون. فكان من التدبير أنه كتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك وهو عامل المأمون على الري، وأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الري مريدا بذلك امتحانه، فبعث إليه ما أمر به، وكتم المأمون وذر الرياستين، فبلغ لك من أمره المأمون. فوجه الحسن بن علي المأموني وأردفه بالرستمي على البريد، وعزل العباس بن عبد الله بن مالك، فذكر عن الرستمي أنه لم ينزل عن دابته حتى اجتمع عليه 1000 رجل من أهل الري. توجه محمد إلى المأمون 3 أنفس رسلا، أحدهم العباس بن موسى بن عيسى، والآخر صالح صاحب المصلى، والثاني محمد بن عيسى بن نهيك، وكتب معهم كتابا إلى صاحب الري أن يستقبلهم بالعدة والسلاح الظاهري، وكاتب إلى والي قومس ونيسابور وصرخس بمثل هذا، ففعلوا. ثم وردت الرسل بمروة وقد أعد لهم من السلاح وضروب العدد والعتاد، ثم صاروا إلى المأمون فأبلغوه رسالة محمد بمسألته تقديم موسى على نفسه، ويذكر له أنه سماه الناطق بالحق، وكان الذي أشار عليه بذلك علي بن عيسى بن ماهان، وكان يخبره أن أهل خراسان يطيعونه. فرد المأمون ذلك وأباه. قال: فقال لي ذو الرئاستين. قال العباس بن موسى بن عيسى بن موسى: وما عليك أيها الأمير من ذلك، فهذا جدي عيسى بن موسى قد خلع فما ضره ذلك. قال: فصحت به واسكت، فان جدك كان في ايديهم اسيرا، وهذا بين اخواله وشيعته. قال: فانصرفوا وانزل كل واحد منهما منزلا. قال ذو الرياستين: فأعجبني ما رأيت من ذكاء العباس بن موسى، فخلوت به، فقلت: أيذهب عليك في فهمك وسنك أن تأخذ بحظك من الإمام؟ وسمي المأمون في ذلك اليوم بالإمام، ولم يسمى بالخلافة، وكان سبب ما سمي به الإمام ما جاء من خلع محمد له، وقد كان محمد قال للذين أرسلهم: قد تسمى المأمون بالإمام. فقال لي العباس: قد سميتموه الإمام؟ قال: قلت له قد يكون إمام المسجد والقبلة، فإن وفيتم لم
القبيلة
نعم
القبيلة
القبيلة فإن وفيتم لم فإن وفيتم لم يضركم، وإن غدرتم فهو ذلك. قال ثم قلت لعباس: لك عندي ولاية الموسم، ولا ولاية أشرف منها، ولا ولاية أشرف منها، ولك من مواضع الأعمال بمصر ما شئت. قال: فما برحت حتى أخذت عليه البيعة للمأمون بالخلافة، فكان بعد ذلك يكتب لنا بالأخبار ويشير علينا بالرأي. قال: فأخبرني علي بن يحيى السرخسي قال: مر بي العباس بن موسى ذاهبا إلى مروة، وقد كنت وصفت له سيرة المأمون وحسن تدبيره في الرياستين واحتماله الموضع، فلم يقبل ذلك مني. فلما رجع مر بي فقلت له: كيف رأيت؟ قال: ذو الرياستين أكثر مما وصفت. فقلت: صافحت الإمام؟ قال: نعم. قلت: امسح يدك على رأسي. قال: مضى القوم إلى محمد
بركات.
وكات. ومضى القوم إلى محمد فأخبره بامتناعه. قال: فألح الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى على محمد في البيعة لابنه وخلع هارون وخلع المأمون، وأعطى الفضل الأموال حتى بايع لابنه موسى وسماه الناطق بالحق، وحضنه علي بن عيسى وولاه العراق. قال: وكان أول من أخذ له البيعة بشر بن السميدعي الأزدي، وكان واليا على بلد، ثم أخذها صاحب مكة وصاحب المدينة على خواص من الناس قليل دون العامة. قال: ونهى الفضل بن الربيع عن ذكر عبد الله والقاسم والدعاء لهما على شيء من المنابر، ودس لذكر عبد الله والوقيعة فيه، ووجه إلى مكة كتابا مع رسول مع حجرة البيت يقال له محمد بن عبد الله بن عثمان بن محمد، في أخذ الكتابين الذي مع
هذا محمد عبد الله
ابن عثمان بن طلحة، في أخذ الكتابين اللذين كان هارون كتبهما وجعلهما في الكعبة لعبد الله على محمد، فقدم بهما عليه وتكلم في ذلك بقية الحجبة، فلم يحفل بهم وخافوا على أنفسهم. فلما صار بالكتابين إلى محمد قبضهما منه وأجازه بجائزة عظيمة ومزقهما وأبطلهما. وكان محمد فيما ذكر كتب إلى المأمون قبل مكاشفة المأمون إياه بالخلافة عليه، يسأله أن يت... أه؟ بالخلاف بالخلاف علي ولا الخلافة عند الخلاف الخلاف بالخلاف عليه يسأله أن يتجافى له عن كور من كور خراسان سماها، وأن يوجه العمال وأن يوجه العمال إليها من قبل محمد، وأن يحتمل توجيه رجل من قبله يوليه البريد عليه ليكتب إليه بخبره. فلما ورد الى المأمون الكتاب بذلك كابر ذلك عليه واشتد، فبعث الى الفضل بن سلم والى اخيه الحسن فشاورهما في ذلك، فقال الفضل: الامر مخطر، ولك من شيعتك واهل بيتك بطانه، ولهم تأنس بالمشاوره وفي قطع الامر دونهم وحشه وظهوره قله ثقه. فرأي الامير في ذلك، وقال الحسن: كان يقال شاور في طلب الرأي من تثق بنصيحتي وتألف العدو فيما لك لا اكتتام له بمشورتي. فأحضر المأمون الخاصة من الرؤى بمشاورته فأحضر المأمون الخاصة من الرؤساء والأعلام وقرأ عليهم الكتاب، فقالوا جميعا له: أيها الأمير، تشاور في مخطر، فاجعل لوديهتنا حظا من الروية. فقال المأمون: ذلك هو الحزم. وأجل وأدهم ثلاثا. فلما اجتمعوا بعد ذلك قال أحدهم: أيها الأمير، قد حملت على كرهين، ولست أرى خطأ مدافعة بمكروه، أولهما مخافة مكروه، آخرهما. وقال آخر: كان يقال: أيها الأمير، أسعدك الله، إذا كان الأمر مخطرا فإعطاؤك من نازعك طرفا من بغيته أمثل من أن تصير بالمنع إلى مكاشفة طرفا طرفا من بغيته أمثل من أن تصير بالمنع إلى مكاشفتي. وقال آخر: إنه كان يقال: إذا كان علم الأمور مغيبا عنك فخذ ما أمكنك من هدنة يومك، فإنك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعا بفساد غدك. وقال آخر: لئن خفيت للبذل عاقبة، إن أشد منها لما يبعث الإباء من الفرقة. وقال: لا أرى مفارقة منزلة سلامة، فلعلي أعطى معها العافية. فقال الحسن: فقد وجب حقكم باجتهادكم، وإن كنتم من الرأي على مخالفتكم، فقال له المأمون فناظرهم، قال فلذلك ما كان الاجتماع. وأقبل الحسن عليهم فقال هل تعلمون أن محمدا تجاوز إلى طلب شيء ليس له بحق؟ قالوا نعم، ويحتمل ذلك لما نخاف من ضرر منعه. قال فهل تتفقون بكفه بعد إعطائه إياها فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها؟ قالوا لا، ولعل سلامة تقع من دون ما يخاف ويتوقع. قال فإن تجاوز بعدها بالمسألة فأفما ترونه قد توهم بما بذل منها في نفسه؟ قالوا ندفع ما يعرض له في عاقبة بمدافعة محظور في عاجلة. قال فهذا خلاف ما سمعناه من قول الحكماء قبلنا. قالوا استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض من كره يومك، ولا تلتمس هدنة يومك بإخطار أدخلته على نفسك في غدك. قال المأمون للفضل وتقول فيما اختلفوا فيه؟ قال أيها الأمير أسعدك الله، هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل قوتك ليستظهر بها عليك غدا على مخالفتك؟ وهل يصير الحازم إلى فضلة من عاجل الدعة بخطر يتعرض له في عاقبة؟ بل إنما أشار الحكماء بحمل ثقل فيما يرجون به صلاح عواقب أمورهم. فقال المأمون بل بإيثار العاجلة صار من صار إلى فساد العاقبة في أمر دنيا أو أمر آخرة. قال القوم قد قلنا بمبلغ الرأي والله يؤيد الأمير بالتوفيق. فقال اكتب يا فضل يا إليه. فكتب قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسألون التجافي عن مواضع سماها مما أثبته الرشيد في العقد وجعل أمره إلي، وما أمر رآه أمير المؤمنين أحد يجاوز أكثره غير أن الذي جعل إلي الطرف الذي أنابه لا ظنين في النظر لعامتي، ولا جاهل بما أسند إلي من أمره. ولو لم يكن ذلك مثبتا بالعهود والمواثيق المأخوذة، ثم كنت على الحال التي أنا عليها من إشراف عدو مخوف الشوكة وعامة لا تتألف عن هضمها، وأجناد لا يستتبع طاعتها إلا بالأموال وطرف من الانفضال، لكان في نظر أمير المؤمنين ولعامته ما وما يجب من لم وما يحب من لم أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيرا من عنايته، وأن يستصلح ببذل كثير من ماله، فكفي بمسألة ما أوجبه الحق ووكل به مأخوذ العهد. وإني لا أعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يطلع بمسألة ما كتب بمسألته إلي، ثم أنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله. وكان المأمون قد وجه حارسة إلى الحد، فلا يجوز رسول من العراق حتى يوجهوه مع ثقة من الأمناء، ولا يدعه يستعلم خبرا ولا يؤثر أثرا، ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرهبة أحدا، ولا يبلغ أحدا قولا ولا كتابا. فحصر أهل خراسان من أن يستمالوا برغبة أو أن تودع صدورهم رهبة أو يحملوا على منزل خلاف أو مفارقة. ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحرس لا يجوز عليهم إلا ما لا يدخل الظنة في أمره ممن أتى بجواز في مخرجه إلى دار مآبه، أو تاجر معروف مأمون في نفسه ودينه، ومنع الاشتتات من جواز السبل والقطع بالمتاجر والوغول في البلدان في هيئة الطارئة والسابلة، وفتشت الكتب. وكان فيما ذكر أول من أقبل من قبل محمد مناظرا في منعه ما كان سأل جماعة، وإنما وجهوا ليعلم أنهم قد عاينوا وسمعوا، ثم يلتمس منهم أن يبذلوا أو يحرموا، فيكون ما قالوا حجة يحتج بها أو ذريعة إلى ما التمس منها. فلما صاروا إلى حد الرأي وجدوا تدبيرا مؤيدا وعقدا مستحصدا متأكدا، وأخذتهم الأحراس من جانبهم، فحفظوا في حال ضعفهم وإقامتهم من أن يخبروا أو يستخبروا. وكتب بخبرهم من مكانهم، فجاء الإذن في حملهم، فحملوا محروسين لا خبر يصل إليهم ولا خبر يتطلع منهم إلى غيرهم. وقد كانوا وقد كانوا معد بن ليث، وقد كانوا معد بن لب معد
معدين لي
اه وقد كانوا معدين لب في الخبر في العامة وإظهار الحجة بالمفارقة والدعاء لأهل القوة إلى المخالفة، كان يثمون الأموال إلى معظم الولايات والقطاع والمال، فوجد جميع ذلك ممنوعا محصوما حتى الصبر إلى باب المأمون، وكان الكتاب النافذ معهم إلى المأمون. أما بعد، فإن أمير المؤمنين الرشيد، الرشيد وإن كان أفردك بالطرف وضم ما ضم إليك من كور الجبل تأييدا لأمرك وتحصينا لطرفك، فإن ذلك لا يوجب لك فضلة المال عن كفايتك، وقد كان هذا الطرف وخراجه كافيا لحدثه، ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من رده، وقد ضم لك من الطرف كورا من امهات كور الاموال لا حاجه لك فيها، فالحق فيها ان تكون مردوده في اهلها في اهلها ومواضع حقها، فكتبت اليك اسالك رد تلك الكور الى ما كانت عليه من حالها، لتكون فضول ردها مصروفه مصروفه الى مواضعها، وان تاذن لقائم بالخبر يكون ردك يؤدي الينا علم ما نعنى به من خبر طرفك، فكتبت للطلوع ذلك طرفك فكتبت تلط دون ذلك بما إن تم أمرك عليه، صيرنا الحق إلى مطالبتك صيرنا الحق إلى مطالبتك، فاثني عن همك اثني عن مطالبتك إن شاء الله. فاثني عن همك اثني عن مطالبتك إن شاء الله. فلما قرأ المأمون الكتاب كتب مجيبا له: أما بعد، فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين ولم يكتب فيما جهلا، فأكشف له عن وجهي، ولم يسأل عن ما يوجب حق فيلزمني الحجة بترك إجابتي، وإنما يتجاوز المتناظران منزلة النصف 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 ما ضاقت النصفة عن أهلها، فمتى تجاوز متجاوز وهي موجودة الوسع ولم يكن تجاوزها إلا عن نقضها احتمالي إلا واحتمال ما في تركها، فلا تبعثني يا ابن أبي على مخالفتك، وأنا مذعن بطاعتك، ولا علي قطيعتك، وأنا على إثم ما تحب من صلتك، وأرضى بما حكم به الحق في أمرك، أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك، والسلام. ثم أحضر الرسل فقال: إن أمير المؤمنين كتب في أمر كتبت له في جوابه، فأبلغه الكتاب وأعلم أني لا أزال على طاعته حتى يضطرني بترك الحق الواجب إلى مخالفتي. فذهبوا يقولون، فقال: قفوا أنفسكم حيث وقفنا بالقول بكم، وأحسنوا تأدية ما سمعتم، فقد أبلغتمونا ما من كتابنا ما عسى أن تقولوه لنا. فانصرف الرسل ولم يثبتوا لأنفسهم حجة، ولم يحملوا خبرا يؤدونه إلى صحيح، ورأوا جدا غير مشوب بهزل في منع ما لهم من حقهم الواقع بزعمهم. فلما وصل كتاب المأمون إلى محمد وصل منه ما فاضع به، وتخمط غيظا بما تردد منه في سمعه، وأمر عند ذلك بما ذكرناه من الإمساك عن الدعاء له على المنابر، وكتب إليه: أما بعد، فقد بلغني كتابك غامضا لنعمة الله عليك فيما مكن لك من ظلها، متعرضا لحراق نار لا قبل لك بها، ولحظك من عن الطاعة كان أودع لك ولحظك من الطاعة كان أودع لك، وإن كان قد تقدم مني متقدم، فليس بخارج عن موضع مواضع عن مواضع نفعك، إذ كان راجعا على العامة من رعيتك، وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزلة السلامة، ويثبت لك من حال الهدنة، فأعلني رأيك أعمل عليه إن شاء الله. وذكر سهل بن هارون عن الحسن بن سلمة أن المنى قال لذي الرياستين: إن ولدي وأهلي ومالي الذي أفرده الرشيد لي بحضرة محمد وهو 100,000، وأنا إليها محتاج، وهي قبله، فما ترى في ذلك؟ وراجع في ذلك مرارا، فقال له ذو الرياستين: أيها الأمير، بك حاجة إلى فضل مالك، وأن يكون أهلك في ذلك وجنائك، وإن أنت كتبت فيه كتاب عزمة وإن أنت كتبت فيه كتاب عزمة فمنعك صار إلى خلع عهدي، فمن فعل حملك، فإن فعل حملك ولو بالكره على محاربتي، وأنا أكره أن تكون المستفتح باب الفرقة ما أرتج ما أرتج ما أنتجه الله لك، ولكن تكتب كتاب طالب لحقك وتوجيه أهلك على ما لا يوجب عليه المنع نكثا ولا نكثا لعهدك، فإن أطاع فمنعته فمنعة وعافية، فنعمة وعافية، وإن أبى لم تكن بعثت على نفسك حربا أو مشاقة، فاكتب إليه ما كتب عنه. أما بعد، فإن نظر أمير المؤمنين العامة نظر من لا يقتصر عنه على إعطاء النصفة من نفسه حتى يتجاوزها إليهم ببره وصلته، وإذا كان ذلك رأيه في عامتي فأحري بأن يكون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسيم نسبه. فقد تعلم يا أمير المؤمنين حالا أنا عليها من ثغور حللت بين لهواتها وأجناد لا تزال موقنة بنشر غيها لا تزال موقنة بنشر غيها وبنكث آرائها وقلة الخرج قبلي، والأهل والولد قبل أمير المؤمنين، وما للأهل وإن كانوا في كفاية من بر أمير المؤمنين فكان لهم والدا بد من الإشراف والنزوع إلى كان فيه، ومالي بالمال من القوة والظهير على ما لم الشعث بعضلتي. وقد وجهت لحمل العيال وحمل ذلك المال، فرأي أمير المؤمنين في إجازة فلان إلى الرقة في حمل ذلك المال والأمر بمعونته عليه غير محرج له فيه إلى ضيقة تقع بمخالفته، أو حامل له على رأي يكون على غير موافقته، والسلام. فكتب إليه محمد: أما بعد، فقد بلغني كتابك بما ذكرت مما عليه رأي أمير المؤمنين في عامته، فضلا عما يجب من حق الذي حرمته وخليط نفسه ومحلك بين لهوات ثغور وحاجتك لمحلك بينها، إلى فضلة من المال لتأييد أهلك والمال الذي سمي لك من مال الله، وتوجيهك من وجهك في حمله وحمل أهلك من قبل أمير المؤمنين. ولعمري ما ينكر أمير المؤمنين رأيا هو عليه مما ذكرت لعامته يوجب عليه من حقوق أقربيه وعامته. وبه إلى ذلك المال الذي ذكرت حاجة في تحسين أمور المسلمين، فكان أولى به إجزاؤه منه على فرائضه ورده على رده على مواضع حقه، وليس بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيتك. وأما ما ذكرت من حمل أهلك فإن رأي أمير المؤمنين تولى أمرهم، وإن كنت بالمكان الذي أنت به من حق القرابة ولم أرى من حملهم على سفر مثل الذي رأيت من تعويضهم بالسفر للتشتت، وإن أرى ذلك من قبلي أوجههم إليك مع الثقة من رسلي إن شاء الله، والسلام. قال: ولما ورد الكتاب على المأمون قال: لا تندون حقنا، يريد أن نتوهن مما يمنع من قوتنا ثم يتمكن للوهنة من الفرصة في مخالفتنا. فقال له ذو الرياستين: أوليس من المعلوم دفع الرشيد ذلك المال إلى الأمين لجمعه، وقبض الأمين على أعين الملأ من عامته على أنه يحرسه قينه قنية هو لا ينزع إليها، فلا تأخذ عليه مضايقها، وأملي له ما لم يتضرك جريته إلى مكاشفته بها، والرأي لزوم جريرته إلى مكاشفته بها، والرأي لزوم عروة الثقة وحسم الفرقة، فإن أمسك فبنعمة، وإن تطلع إليه فقد تعرض لله بالمخالفة وتعرضت منه بالإمساك للتأييد والمعونة. قال: وعلم المأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابه من الحدث ما يحتاج إلى لمه، ومن الخبر ما يحتاج أن يباشره بالثقة من أصحابه، وأنه لا يحدث في ذلك حدثا دون مواطأة رجال النباهة والأقدار من الشيعة وأهل السابقة، فرأى أن يختار رجلا يكتب معه إلى أعيان أهل العسكر من بغداد، فإن أحدث محمد خلعا للمأمون صار إلى دفعها، وتلطف لعلم حالات أهلها، وإن لم يفعل من ذلك شيئا خنس في حق في حق حقته، وأمسك عن إيصالها وتقدم إليه في التعجيل. ولما قدم أوصل الكتب، وكان كتابه مع الرسول الذي وجهه لعلم الخبر. أما بعد، فإن أمير المؤمنين كأعضاء البدن يحدث العلة كأعضاء البدن يحدث العلة في بعضها فيكون كره ذلك مؤلما لجميعها، وكذلك الحدث بالمسلمين يكون في بعضهم فيصل كره ذلك إلى سائرهم للذي يجمعهم في من شريعة دينه ويلزمهم من حرمة إخوتهم. ثم ذلك من الأئمة أعظم للمكان الذي به الأئمة من سائر أممهم، وقد كان من الخبر ما لا أحسبه إلا سيعرب عن محنته ويسفر عما استتر من وجهه. ثم اختلف مختلفان، فكان أحدهما مع أمر الله إلا كان أول معونة المسلمين وموالاتهم في ذات الله، وأنت يرحمك الله من الأمر بمرأة ومسمع، وبحيث إن قلت أذن لقولك، وإن لم تجد القول مساغا فأمسكت عن مخوف اقتدي فيه بك. ولن يضيع علي الله ثواب الإحسان مع ما يجب علينا بالإحسان الحقيقة، ولا حظ حاز لك من نصيبين أو أحدهما أمثل من الإشراف لأحد الحظين مع التعرض لعدمهما، فاكتب إلي برأيك وأعلم ذلك لرسولي ليؤديه إلي عنك إن شاء الله. لرسولي ليؤديه إلي عنك إن شاء الله. وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر بمثل ذلك. قال فوافق قدوم الرسول بغداد ما أمر به من الكف عن الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، وكان بمكان الثقة من كل من كتب إليه معه، فمنهم من أمسك عن الجبهة وأعرض للرسول عما في نفسه، ومنهم من أجاب عن كتابه. فكتب أحدهم أما بعد فقد بلغني كتابك وللحق برهان يدل على نفسه تثبت به الحجة على كل من صار إلى مفارقته، وكفى غبنا بإضاعة حظ من حظ العاقبة لمأمول من حظ عاجلة، وأبين من الغبن إضاعة حظ عاقبة من التعرض للنبت والوقائع. ولي من العلم بمواضع حظي ما أرجو أن يحسن معه النظر مني لنفسي، ويضع عني مؤونة استزادتي إن شاء الله. قال وكتب الرسول المتوجه إلى بغداد إلى المأمون وزير رياستين، أما بعد فإني وافيت البلدة وقد أعلن خليطك بتنكره، وقد أعلن خليطك بتنكره وقدم علما من اعتراضه ومفارقته، وأمسك عما كان يجب ذكره وتوفيته في حضرته، ودفعت كتبك، فوجدت أكثر الناس ولاة السريرة ونفاة العلانية، فوجدت أكثر الناس ولاة السريرة ونفاة العلانية، ووجدت المشرفين بالرعية لا يحطون إلا عنها ولا يبالون ما احتملوا فيها، والمنازع مختلج الرأي لا يجد دافعا منه عن همه ولا راغبا عن عامه في عامه، والمحلون لأنفسهم يحلون تمام الحدث ليسلموا من منهزم حدثهم، والقوم على جد. ولا تجعلوا للتواني في أمركم نصيبا إن شاء الله. والسلام. استبدل سيدنا في الكتاب ده.
نقف عند هذا الحد في الحوار بين الأمين والمأمون.